الرحمن الرحيم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان، طوى ابن حجر رحمه الله ذكره لأنه معلوم، وهو رحمه الله يتصرف في أحاديث هذا الكتاب تصرفا أحيانا يكون مخلا، حيث يحذف من الحديث ما يتوقف فهم بقيته على وجوده. وهو نفسه رحمه الله ذكر في النخبة أنه لا يجوز حذف الشيء من الخبر وللباقي فيه تعلق، لكنه لا يحذف شيئا لا يتم المعنى إلا به، إلا أنه هنا يحذف شيئا وجوده خير من حذفه طلبا للاختصار، لأنه ألف هذا الكتاب من أجل أن يحفظ عن ظهر قلب.
نعم، يعني أن ذكر هذا الحديث بتمامه وكماله كان هو الأولى. يقول هو رحمه الله يتصرف في حديث هذا الباب تصرفا أحيانا يكون مخلا، حيث يحذف من الحديث ما يتوقف فهم بقيته على وجوده. وقد ذكر في النخبة أنه لا يجوز حذف الشيء من الخبر وللباقي فيه تعلق. هذا إذا كان مستدلا به فلا يحذف ما فيه التعلق لأنه موضع الشاهد، لكن يغني عن هذا مسألة فنية دقيقة استعملها العلماء، أنه يجوز حذف الشيء حتى ولو كان في المحذوف تعلق. ما هو؟ أن يقول الحديث، أن يقول الآية. ولذا نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أحيانا يذكر الآية، يذكر بعضها ثم يقول الآية، وإن كان موضع الشاهد سيأتي في الآية مثلا أو الآيتين. فإذا ذكر الحديث أو ذكر الآية هذه إحالة منه على كامل الحديث، وإحالة منه على كامل الآية أو الآية التي تأتي بعد الآية، يبقى الآيتان، فهذا يشفع. فذكر الأذان الحديث، فكون يقول الحديث يعني اقرأ كل الحديث فإن موضع الشاهد فيه، الآية اقرأ كل الآية فإن موضع الشاهد فيه، لأنه لو ذكر الآية كلها ما يحتاج إلى أن ينبه بقوله الآية، أو ذكر الحديث كلها ما يحتاج إلى أن يقول الحديث، وإنما يقول الحديث إذا كان للحديث بقية يحتاج إلى ذكره، أو في الآية بقية يحتاج إلى ذكرها. نعم.
باب الحث على الخشوع في الصلاة. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا الحديث ينبغي أن يكون محله بعد حديث أنس رضي الله عنه السابق، وهو إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، أو يؤخر حديث أنس رضي الله عنه إلى هذا الحديث لأنهما من باب واحد.
نعم. إذ لا صلاة بحضرة الطعام تساوي إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. نعم.
باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم. حتى تطمئن قائما. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: بدأ المؤلف رحمه الله بحديث ينبغي أن يكون أصلا في الموضوع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة، إلى آخره. والمؤلف رحمه الله اختصر هذا الحديث،
وهو حديث المخطئ في صلاته، حديث أبو هريرة في الصحيحين. نعم.
والمؤلف رحمه الله اختصر هذا الحديث فلم يأتي إلا بالشاهد، وليته لم يفعل، لأن في هذا الحديث قصة، لأن في هذا الحديث قصة ينبغي أن تروى كما هي من أولها إلى آخرها، ولأن ما حذفه فيه فوائد كثيرة، لكن يجاب عن هذا بأن المؤلف أراد أن يكون هذا الكتاب كتابا مختصرا. وأيضا المؤلف رحمه الله حذف أول الحديث لأنه ليس له علاقة واضحة في هذا الباب، لكن له تعلق بحكم قضاء الصلاة إذا فعلها الإنسان على غير وجه صحيح جاهلا. وأوله أن رجلا دخل المسجد وصلى لكن دون أن يطمئن في صلاته، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فردد 3 مرات ليكون أشد شوقا للتعلم فلا ينسى هذه الصورة. قوله والذي بعثك بالحق،
يعني هذا يجاب به عن سؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة مع أنه يعلم أنه سيؤدي صلاة باطلة، وكأن السائل يريد أن يقول كيف يجوز النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أن يصلي صلاة باطلة. نقول هذه الصلاة ملغاة، وإنما هذه طريقة من طرق التعليم أن يشوقه إلى وأن يشوفه إلى التعلم، ولهذا بعد 3 قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فهذه الصلاة ملغاة، لكن النبي لما قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو يقول النبي قال فإنك لم تصلي، إذن حكم، يبقى ما فيه كتمان شيء، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي الصلاة الصحيحة، والصلاة إذا لم تكن صحيحة كلا شيء، كان غير موجود. نعم.
قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. سبحان الله، صحابي لا يعرف كيف يصلي ويقول هذا الأسلوب العجيب، قال والذي بعثك بالحق ولم يقل والله يا رسول الله، إشارة إلى أنه سيلتزم بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبعوث بالحق، وإذا كان قد أقر بأنه مبعوث بالحق فإنه يلزم أن يعمل بما قال. والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، ولم يسكت رضي الله عنه بل طلب العلم، حيث قال فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له.
إذن ليس العيب أن الإنسان ولو كان جليل القدر أن يخطئ، وإنما العيب أن يصر على خطئه، لكن إذا كان الإنسان قد أخطأ وطلب العلم بالأسلوب الطيب فإن هذا يمدح له، ولهذا قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا موسى عليه السلام كريم الرحمن، وهو أجل من الخضر، ومع ذلك قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذا عرض طيب، هذا عرض يفتح قلب المعلم، ولهذا سبحان الله قد يكون الطالب موفقا فيسأل الشيخ السؤال الذي يفتح قلب الشيخ له فيعطي أكثر مما سأل، وقد يضيق صدر العالم فيجيب على قدر مثلا الحاجة، أو يجيب بجواب يعني مختصر مقتضب، لأن العالم بشر، العالم بشر، وقد ينشرح صدر الجواب، وحسن أدب السائل قد يؤدي إلى ذكر علم كثير أو فوق المطلوب، وسوء السؤال إذا كان فيه تعسف، السؤال إذا كان فيه إساءة الأدب، السؤال إذا كان فيه فقد يضيق صدر ماذا؟ فقد يضيق صدر العالم. نعم.
فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. الخطاب في ظاهر الكلام لأبي هريرة رضي الله عنه وليس كذلك، وهذا من الاختصار المخل الذي لا ينبغي في التأليف، فلهذا كان على المؤلف رحمه الله أن يقول قال للرجل إذا قمت إلى الصلاة، حتى لا يظن السامع أن المقول له أبو هريرة رضي الله عنه.
يعني أن ابن حجر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة، يقول فعلمه النبي وقال له إذا قمت الصلاة فأسبغ الوضوء. الخطاب في ظاهر الكلام لأبي هريرة وليس كذلك، وهذا من الاختصار المخل الذي لا ينبغي في التأليف، لكنه كان يقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر حديث البخل في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر.
طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يعيد الصلوات الماضية مع أن هذا من باب فعل المأمور؟ يعني هذا الرجل ترك ما تصح به صلاته، نقول لأنه كان جاهلا، فإذا كان الإنسان جاهلا بأصل الحكم فإنه يعفى عما مضى يعفى عن ذلك. أما إذا كان عالما ثم نسي، يعني إنسان مثلا صلى الصلاة بغير طهارة، نسي أنه جنوب، حتى لو صلى صلاة وذكرها من شهر وكان جنبا مثلا ولم يتطهر، فإنه نقول عليك أن تعيد هذه الصلاة، لأنه يعلم أن الطهارة مطلوبة لكنه نسيها في هذه الفريضة، بخلاف من جهل أصل الحكم. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه. أما المحظورات إذا كان من باب محظور فإنه إذا لم يذكره حتى فرغ من صلاته تصح صلاته، أن كان على توبية نجاسة لم يكن علم بها أو كان قد علم بها ونسيها ثم فرغ من صلاته فذكرها أو رآها فإنه لا يعيد الصلاة. نعم. أما المأمور فلا بد من الاتيان به. مثلوا للأول المحظور بحديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومثلوا الحديث للثاني بحديث اللمعة، صاحب اللمعة لما أمره أن يعيد الطهارة والصلاة. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى.
وفيه بيان نقطة مهمة جدا جوهرية في مسألة العذر بالجهل، مما يشكل الحقيقة في مسألة البحث عند من يقول بعدم العذر بالجهل، يقول بأنه إذا كان يمكنه العلم فإنه لا يعذر، أما إذا ما كان يمكنه العلم كان يكون في بادية ليس فيها علماء وكذا فهذا إيه؟ فهذا الذي يعذر، إنما إذا كان في بيئة علماء هذا يمكنه العلم، يمكنه رفع الجهل وبالتالي لا يعذر. وعليه إذا وجد في بيئة العلماء وفعل هذا الشيء فإنه لا يعذر. ليه؟ لأنه يمكنه العلم، يمكنه رفع الجهل، ولكنه لم يفعل فيكون معرضا فيحول مسألة إلى مسألة إعراض. وقد مر معنا منذ أيام قراءة كلام الشيخ صالح الأول لما كان يعتبر أن الجهل هذا داخل فيه أيضا، جهل ناتج لعدم العلم بالشيء وكذا، والجهل ناتج لعدم سؤال فيكون هذا معرضا. ونقول هل هذا معرض؟ هل هذا يدخل في مسألة يمكنه رفع الجهل؟ ينبغي التفريق بين أمرين وبين مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يسمع عن شيء، لا يرد على ذهنه، لا يرد على قلبه، فمثل هذا معذور حتى ولو كان في بيئة العلم. والشيء الثاني أنه يورد عليه شيء، يقال له هذا غلط، يقال له هذا شرك، يقال له هذا خطأ، ومع ذلك ما يذهب يرفع هذا الأمر مع وجود العلماء. هذا عنده تفريط وهذا ليس عنده تفريط، والتفريق بين هاتين المسألتين في غاية الأهمية، وبه يتصور المعذور من غيره، لأننا لو اعتبرنا ما يقولونه لما أعذر صحابي قط، جهل صلاة، جهل وقت صلاة، جاهل مسائل طهارة، أي شيء في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه يمكنه العلم، يمكنه العلم في بيئة علماء. هذا الصحابي الجليل هل هو معرض أو هو جاهل بهذه المسألة؟ جاهل بهذه المسألة. طيب جهله هنا يساوي الإعراض؟ الجواب لا. جهله هنا لا يعذر لأنه يمكنه العلم؟ الجواب لا، هذا يعذر ولو أمكنه العلم. فإذا كان يعذر في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيئة صحابة النبي، فما في المدينة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إخوانه الذين يصلي معهم أصحابه هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وآل بدر وآل بيعة رضوان، معلمه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الوحي ينزل ومع ذلك هذا الرجل يصلي والنبي يقول ارجع فصلي فلك لم تصلي، ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضلله ولم يأمره بالتوبة والاستغفار ولم يؤثمه فيما مضى وأمره بالتوبة مما مضى، مع أنه يمكنه العلم، يمكنه العلم. فكلام العلماء لما نجد علماء يقولون يمكنه العلم يعني فيما ورد إليه ويمكنه أن يتعلم فلم يتعلم، يبقى هذا مفرط. إنما الشيء إذا لم يرد على الذهن هل يقال يمكنه العلم؟ أي علم أصلا؟ هو ما ورد على ذهن شيء. هذا الرجل يصلي صلاة ما يدري أنها صلاة باطلة، ولهذا أرجعه النبي مرة ثم مرة ثم مرة حتى قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لأحسن غيره، يعني لو بقيت أصلي 100 مرة هي دي صلاتي، ما عندي إلا هذا، فالذي والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، ما هو أحسن غيره مع أن البيئة بيئة النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل لنا ذات أنواط يمكنه العلم، المرأة التي استحيلت 7 سنوات يمكنها العلم على كلامهم، فهناك فرق بين ما إذا عرضت المسألة للشخص وطرأت المسألة عليه وبين مسألة لم تأتي على ذهنه البتة. أما المسألة لم تأتي على ذهنه البتة فهذه يعذر فيها ولو كان في بيئة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا شوف التدرج في الله، ومن هنا لما بنقول لهم حديث المغتب في صلاته ومن قل لهم المرأة التي استحيضت ولما بنقول لهم هذا يرد على ضابط إيه؟ نريد أن نرد على ضابط إيه؟ ضابط يمكنه العلم هذه. يقولون بس هذه مسائل أحكام وإنما نتكلم في مسألة الشرك. يا أخي إحنا الآن لا ننوع بين المسائل، نحن ننوع الضوابط. الآن أنت جعلت يمكنه العلم وجوده بيئة، بيئة علم ده معناه عندك وجوده في البيئة، ونحن نقول بأنه يمكنه العلم أي يمكنه علم ما طرأ عليه، يمكنه علم ما أورد عليه، يمكنه رفع الجهالة التي عنده بهذا الأمر. مما يدل على ذلك تلك الوقائع كلها، لكنه يقول لا هذه ليست مسائل ماذا؟ مسائل الشرك، إنما هي مسائل الأحكام. طب اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط. كان على هذا المقتضى ينبغي أنهم يكفروا يضللوا، لكن النبي أنكر عليهم من غير تضليل فضلا عن التكفير، مع أنهم في بيئة يمكنه العلم. ومن هنا نشأ القول بإيه؟ بمسألة نشأ في بادية بعيدة أو كذا، أو نشأ في بادية الإسلام. ولهذا ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة والعلماء ولا شيخ الإسلام كل هؤلاء العلماء ما فرقوا بين بيئة وبيئة، البيئة يفرق بينه وبين بيئة أخرى في المسائل التي تعلم، في المسائل التي طرحت أمامك، في المسائل التي وردت عليك. فبيئة لا تستطيع أن ترفع الجهالة وبيئة تستطيع أن ترفع الجهالة، أما قبل ذلك فلا يفرق بين بيئة وبيئة. هي بيئة البدوي دي بيئة إيه؟ كانت بيئة حديثة، بيئة حديثة عهد بإسلام، ولا بيئة نشأت بعيدا عن الإسلام؟ ده بيئة مصر، بيئة البدوي، وبيئة الجيلاني بيئة إيه؟ فهذه وبيئة قبة القواز كانت بيئة إيه؟ هذه بيئة موجودة، بيئة علماء، بيئة فيها إسلام قديم. دخل الإسلام إلى مصر منذ 20 سنة، منذ سنة 20، والبدوي 600 وكذا في القرن السادس مثلا تقريبا. يبقى هذا إذن التعليل بمسألة يمكنه العلم هذا في المسائل التي تطرأ عليه، في المسائل التي عرفها وعرضت عليه، ثم أنه مع ذلك قصر ولم يتعلم العلم الذي ينبغي أن يزول به الإشكال عنده. أما إذا لم يعلم ولم ترد المسألة على ذهنه فلا فرق بين بيئة وأخرى. أما بعد ورود المسائل هنا يفرق بين البيئة التي ينبغي أن يرفع فيها الجهل والبيئة التي لا يرفع فيها الجهل. واضح؟ هذا الرجل المخطئ في صلاته في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يضلله فيما مضى ولم يبطل صلواته فيما مضى، وإنما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الجهل هنا، اعتبر النبي الجهل فيما مضى، وإنما أمر بعد الصلاة الحالية لأن الوقت باق والصلاة باطلة ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه. واضح الكلام؟ واضح. واللي يفرق بين الشرك وغيره يجيب الدليل، يأتي بالدليل. اللي يفرق بين الشرك وغيره يأتي بالدليل، لأن هؤلاء لازم قولين يوجبون العلم كله على الناس فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بكذا. يعني لا ينبغي لأحد أن يجهل أي مفردة من هذه المفردات. وهذا طبعا الناس يتفاوتون، وإذا كان في الصحابة من قال اجعل لنا ذات أنواط، فكيف بمن دون الصحابة رضوان الله عليهم. وبهذا نبه الشيخ من فوائد هذه القصة على الرد على من قال، وفيه الرد على من قال التوحيد فهمناه، التوحيد عرفناه، لست بأجل من هؤلاء، ومع ذلك غاب عنهم. وفي كتاب التوحيد نبه على فائدة وإن كان الأثر فيه ضعف، يا قول موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقول لا إله إلا الله، قال ففيه التنبيه على ماذا؟ فيه التنبيه على فضل لا إله إلا الله. ولو كانت النبي لا موسى، موسى يحتاج إلى تنبيه على فضل لا إله إلا الله، فكيف بمن دون موسى؟ ففيه الرد أيضا على من يقول التوحيد عرفنا، التوحيد فهمنا. واضح إخواني؟ فلهذا نقول حينما نعلق على أحكاما على أوصاف لابد أن تكون أوصافا منضبطة، والأوصاف المنضبطة إما بنصوص صريحة صحيحة وإما بقواعد ثابتة عند العلماء. نعم. من؟ إيه الإشكال يا؟ معهم وقت القصة؟ خلي بالك ان الكلام الحرف الواحد يفرق. النبي كان معهم، كان معهم وقت القصة، يعني النبي كان معهم لما حضرت صلاة العصر، نصلي ولا هنا في بني قريظة ولا نصلي هناك في الطريق، ما كانش معاهم. انما النبي قال لهم ايه؟ كان معهم وقت ماذا؟ وقت ما قال للصلاه احفظكم العصر الا في بني قريظة. طيب خذوا هذا النص، حضرت الصلاة، امر ما كان يتصورونه، حضرت الصلاة، طيب نصلي اتباعا لظاهر النص في بني قريظة لا يصلي احدكم العصر في بني قريظة، ولا نصلي هنا اتباعا لمقصود النص؟ النبي لما اراد ان نسارع ما اراد ان نترك الصلاة، لان عندنا نصان الان، عندنا ان الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا، وعندنا لا يصلي احدكم العصر الا في بني قريظة. نعمل ايه؟ زي عندنا نص من يطع الامير فقد اطاعني، وعندنا نص وعندنا نص لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والأمير يقول وقد أوقد نارا ادخلوها. فهنا يقع النظر، النبي ما هو بعندهم، النبي صلى الله عليه وسلم، والآن ينصلي ما نصليش. فقوم قالوا نغلب المعنى والمقصود فنصلي، وقوم قالوا احنا نغلب مين؟ نغلب اللفظ، احنا ما نجدع، احنا نأخذ باللفظ وخلاص ونمشي. ولهذا ابن حزم قال أنا لو كنت معهم لو بقيت ما أدري كذا لما صليت إلا في بني قريظة، لو أنا معهم ما صليت إلا في بني قريظة ولو بقيت كذا وكذا. ما هو من أهل الظاهر يأخذ يمنع التعليل أصلا، تعليل غير موجود في مثل هذا. فلو كنت معهم لما صليت إلا في بني قريظة، ونحن نقول لو كنا معهم لصلينا الصلاة في وقته. ولهذا الأقرب أن من صلى في العصر في وقته هو الذي قد أصاب، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصلاة. ولهذا دي مسائل إيه؟ مسائل اجتهاد. نعم. انت بتقول عام وخاص، هو ده عام وخاص؟
على وقتها شيخ، على من في اخر الوقت صلي المرأة في اخر الوقت، ما في مشكلة،
لان على الوقت
على وقتها كلمة اول وقتها دي تخصيص يا شيخ.
أول الشيخ العثيمين قال لك إيه؟ قال فإن صلى الإمام في أول الصلاة فأول وقت فهو أول وقتها فهو الأفضل، وإن صلى في آخر الصلاة فهو الأفضل فهو الأفضل. يبقى أنت صلي مع إمامك، دي واحدة. الأمر الثاني، لماذا تحمل أول وقتها على لماذا تحمل على وقتها على أول وقتها، ولا تحمل أول وقتها على وقت على وقتها؟ فين الوسط والآخر؟ فين الوسط والآخر؟ طب على وقت تمام. فالذي قال الأول هو الذي قال على وعليه. إن كان الإمام يصلي في أول وقت فصلي معه، كان الإمام يصلي في آخر وقت فصلي معه، لأن واجب الصلاة موسع، يعني في أول في وسط في آخر، المهم أنك لا تخرج بالصلاة عن وقتها. هذا واجب موسع وليس واجب مضيق، واجب موسع وليس واجب وليس واجب مضيق. طيب هنا الأفضل ماذا؟ بالنسبة للرجال الأفضل أن تصلي مع الإمام، ولهذا النبي كان إذا رآهم تقدموا قدم الصلاة، وإذا رآهم تأخروا أخر الصلاة، وقال في العشاء لولا نشق على أمتي لأمرتم بصلاة في هذه الساعة، وكانت في آخر الوقت، مع أن لفظة على وقتها هي اللفظة التي عليها أكثر الرواة. هات كده لفظة أول وعلى وقت، لفظة اي نعم. ما اخرجنا اخرجنا لان وقت الصلاة على الساعة مضي على 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 الساعة وليس على الضيق، لان عندي على وقتها، انا عندي ارجع الاول هذا الى على، وان المحفوظ اللي عليه اكثر هو على. نعم نبه البعض، شوف نبه البعض على لفظة الاول هذه، هي ليست ذمتهما متهمة حتى تقول إبراء، ولو أخرت الصلاة إلى آخر وقت وماتت ما عليها شيء. نعم ابن عثيمين إيه افرط إيه نعم اقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: لكن إذا فرط في التعلم، قال وعندما قال المؤلف قال لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي، وعندما قال المؤلف فذا محل نظر، لأنه في هذا الحال ينبغي على الإنسان أن ينظر في كل قضية بعينها، وهذه المسألة محل معترك، وهي مسألة العذر بالجهل، هل الإنسان معذور بالجهل أو ليس معذورا بالجهل؟
هي محل معترك باعتبار وقع عند متأخرين وكلام نسب لأئمة الدعوة وكذا، معترك باعتبار هذا، لكن بأدلة، يعني ليست معتركة، ليست من المسائل مشتبهة من جهة أدلة، إنما أدلة واضحة. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، لا أحد أحب العذر من الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ومئات نص من النصوص أن البلاغ إنما يحصل بالعلم، وأن من لم يبلغه فإنه معذور. قال هلكت يا رسول الله، قال وما هلك؟ قال وقعت على امرأة في نهار رمضان. العلماء يقولون إنما رتب عليه لأنه يعلم الحكم فتعدى، أما إذا لم يعلم الحكم فإنه لا يترتب عليه شيء من هذا. لو أصل الحكم رجل جمع امرأة في نهار رمضان ولا شيء عليه، ورجل جمع امرأة في نهار رمضان وعليه الكفار، ما الفارق؟ رجل جمع امرأة في نهار رمضان ولا يعلم أن الجماع حرام، لا شيء عليه. رجل جامع امرأة في نهار رمضان ولا يدري الكفارة لكن يعلم أن هذا ممنوع، يبقى عليه الكفارة. ولهذا قال هلكت، يعني يعرف أن الحكم أنه لا يجوز. إنما ده صلى فلم يأمر بالإعادة صلى الله عليه وسلم، وإنما ده هذا الصحابي يجيب حبلين وقت الفجر، يجيب حبلين ويبص فيهم، يفضل يأكل حتى يتبين له الحبل هذا من الحبلات، النبي أمر بالإعادة لأنه ظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود الحبل المعروف، وإنما هو من الفاج وليس من هذا، والنبي أعذر صلى الله عليه وسلم. طيب الصحابة أكلوا والنهار قائم في رمضان، بعد ما أكل وجدوا الشمس، هذا من أوسع القضايا في الدين والحمد لله، العذر بالجهل. لكن الاشتباه فعلا، أنا أقول فعلا الشبه ناتج من أنه ما يحسن الكلام فيها إلا متخصص، ومتخصص متخصص 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 في بقى، متخصص في معرفة الإيرادات الواردة في المسألة، كلام ابن عبد الوهاب، كلام أئمة الدعوة، كلام ابن تيمية، النصوص الشرعية وتأويلاتها، الرد على الشبه، هو هذا ده اللي بيحتاج للتخصص. إنما في أصل المسألة إذا ما وقع فيها الاشتباه باعتبار واقع فالمسألة سهلة، مسألة سهلة. أيهما أصعب، هذه المسألة ولا مسألة زي أحد الأخوة بيسألني من يومين على الهاتف، يا شيخ نعم بالله عليك مسألة يعني بسيطة بسيطة جدا، بس أخذ موتك سنية ثانية كده ودقيقة، بس مسألة بسيطة خالص. نعم، حديث ابن عمر الشيخ الله يكرمك في طلاق الحائض هو يقع ولا يقع؟ شو بالله عليكم بقولي مسألة بس خاصة يعني ثانية كده، حديث ابن عمر قلت له مسألة بسيطة خالص. حديث ابن عمر قولي، قلت له يا ابني ما عندكش حد تاني اسأله؟ ما تشوف حد تاني اسأله، بلاش انا اسأل اي حد تاني، ده فيها كلام من هنا لحد ما عندك، من قالك انت مسألة بسيطة كده بسيطة وخلاص؟ حديث ابن عمر، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر المعترك الكبير لي حديث ولغة وكلام فقهاء وإجماعات منقولة وألفاظ مشتبهة دنيا في حديث ابن عمر. نعم، ولو تسألني ما المسألة التي لا تحب أن تسأل عنها قط أقول لك الطلاق في الحيض هذا. نعم نعم لحظة
تليفون بس
الشيخ فرق في اكثر موضع، شغل الثمين فرق في اكثر موضع بين مسألة التفريط في الرفع، رفع الجهالة وكذا وتعلم، وبين من لم ترد على ذهنه المسألة أصلا. نعم، قال
قال الشيخ، قال الشيخ رحمه الله قال إذن هناك مسائل.
يا أخي دلوا الجهاز بتاعك ده، ها خلصنا الله يهديكم، تتهجوا جهاز الشراكة احنا واخدين عليه، ها
قال رح
ايه؟ انت عرفت جهازك يا عمرو؟ يبدو انه ما عرفتوش، ها
ما اذا كان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها فانه لا يكفر لكن يبين له الحق، فإذا عرض له الحق على وجه بين ثم جحد كفر. وهذه المسألة التي استثناها العلماء تبين أنه لا فرق بين الأمور القطعية في الدين وبين الأمور الظنية في أن الإنسان يعذر بالجهل فيها. وهذه المسألة أعني العذر بالجهل مهمة تحتاج إلى تثبت حتى لا نكفر من لم يدل الدليل على كفر.
أي لكن لا، المسألة الأخرى ها.
قال رحمه الله لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. إذا العذر بالجهل إذا كان الإنسان عنده نوع من التفريط بأن تمكن من السؤال أو عاش في بيئة علمية ولكنه فرط في السؤال فهذا محل نظر، يعني يجب أن ينظر في كل قضية بعينها، إذ نقول الشرائع لا تلزم قبل العلم، والدليل على ذلك ما
هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام، الشرائع ما تلزم قبل العلم، سن ما علم بما يلزم بشيء، ولو أنه ألزم الجاهل لكان تكليفا بلا مقدور، نعم.
والدليل على ذلك ما
ويتنافى هذا مع التخفيف، مع التخفيف يريد الله أن يخفف عنكم، الله يريد ذلك سبحانه، لا أحد أحب إلي العذر من الله. نعم.
والدليل على ذلك ما سبق من
ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال مخافتك يا رب. وهو ماذا؟ قال فإن الله لا يقدر عليه، إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح ثم كذا ثم فإن الله لا يقدر عليه. هذا الرجل جهل عموم قدرة الله وجهل بعث من هذه صورته، ومع ذلك ما حملك على هذا عبدي؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله له سبحانه وتعالى. نعم.
والدليل على ذلك ما سبق من القرآن والسنة في علم المسلم، لكن إذا كان من هذا المكلف تفريط فهذا محل نظر، إن كان مثله يعذر فهو معذور، وإن لم يكن مثله يعذر فليس معذورا. إذن هنا مسألة وهي الجهل، هل الجهل عذر في كل حال في كل المأمورات أو في ترك المحظورات؟
انتبهوا لضبط الشيخ. نعم.
يعني هل يستوي الجهل بترك المحظور أو بفعل المأمور؟ نقول الجهل إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور، فإن كان الجهل في فعل محظور فإنه لا يترتب عليه شيء مطلقا، لا قضاء ولا إثم ولا كفارة ولا فرق بين أن يكون جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال. مثاله رجل جامع زوجته.
طيب هذه مسألة. عموما المسألة الثانية ذكر الشيخ عشرات المرات، وهي التفريق بين المسألة التي لم ترد على ذهنه وبين المسألة التي وردت. أما من لم يرد على ذهنه المسألة التي ترد على ذهنه فهذا الشيخ يقول بهذه المسألة ليس مفرطا فيها، لا يكون مفرطا إلا إذا وردت المسألة ففرط في رفعه. نعم. هذه موجودة كثيرة، هتلاقيها في القول المفيد وفي غيره. نعم.
وعن علي
موجودة في أول الوقت. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى تنبيه، اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في
نعم اقرأ بصوت عالي
اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله عن وقتها، وخالف
نعم
وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال الصلاة في أول وقتها. أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. قال الدارقطني
الأول اتفق أصحاب شعبة
على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله عن وقتها.
نعم.
وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال الصلاة في أول وقتها. أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. قال الدارقطني ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه. قال ابن حجر قلت ورواه الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك. قال الدارقطني تفرد به المعمري فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ على وقتها. ثم أخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية الجماعة، وكذلك رواه أصحاب غندر عنه، والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظه. وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية في أول وقتها ضعيفة انتهى، لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد، وتفرد عثمان بذلك. والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة كذلك. أخرجه المصنف وغيره. وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظه على من لفظة على، لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت، فيتعين أوله. قال القرطبي وغيره قوله لوقتها اللام للاستقبال، مثل قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن. وقيل للابتداء كما في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقيل بمعنى فيه
يعني أنه يميل إلى أن المحفوظ هو رواية على، وأنه يمكن أن يكون الذي رواها في أول على اعتبار ما فهمه من رواية على فيكون قد ذكرها بالمعنى. فالأقرب يعني المهم الذي عليه الحفاظ في هذه اللفظة هي لفظة على وقتها. نعم نعم قال ايه الصواب ايه هو قال كده الصواب لا اللفظ ها هات كل الترمذي هات اللي قاله الترمذي ما تعلقش انت هات ها طب قول أكمل بعد كده ترمذي ذكر هذا أي نعم نعم هو هذا الأقرب نعم
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله إلى قوله من المسلمين
أي قوله إلى قوله من المسلمين
قوله إلى قوله من المسلمين أي إلى قول الله تعالى من المسلمين وصوابها وأنا أول المسلمين لأن الآية هي قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إذن فصوابها يكون إلى قوله وأنا أول المسلمين قوله وفي رواية له أي لمسلم أن ذلك في صلاة الليل
حديث وجهت وجهي الذي فطر السماوات وأنا المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يا رب لله شكرا بذلك أمرت وأنا وأنا أي ربع الرواية احنا نتكلم عن الرواية ليس على الآية هات الرواية كذا وكذا كيف الآية أي آية أنا ما أسأل عن الآية الحديث هذا دعاء النبي وجهت وجه الذي فطر صلى الله عليه وسلم المشركين كل الناس صلاته ونسكه حي وما سأل الله ربعين وبشكر وذلك أمته وأنا أول المسلمين لأنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يستدل يعني ب ويستل من الآية نعم فالمعتبر الرواية معتبر الرواية شوف الرواية أصل الرواية عنده حديث علي نعم من المسلمين تمام رواية مسلم وأنا من المسلمين طيب في رواية جاءت وأنا أول وجاءت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذاك أمرت وأنا من المسلمين لا يقصد بهذا التلاوة لا يقصد بهذا الآية نعم عند أبي داود نعم فيكون هنا قال الشيخ العثيمين من المسلمين وصوابها وأنا أول المسلمين ليس بصحيح لأنه ورد هذا وورد هذا نعم يبقى ورد هذا وورد هذا طيب وأنا من المسلمين مع أن الآية فيها وأنا أول المسلمين يكون النبي ما قصد التلاوة فيها نعم لما قصد استدلالا وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة فهي أنا أول المسلمين في هذه الأمة أنا أول المسلمين في هذه الأمة وأنا من المسلمين عامة الذين أسلموا لله رب العالمين في سائر الأمم نعم نعم إيه نعم من أقولك حسب الرواية. نعم نعم هات الرواية شوف اقرأها. نعم عند مسلم. نعم خلاص هو بس رواية مسلم. رواية مسلم ها يعني أورد الروايتين وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين ها وأنا من المسلمين. نعم المهم أن هذه ثابتة وهذه ثابتة فتحمل روايته أنا من المسلمين على المعنى أنه استدل بها. نعم نعم لا فين الإجماع؟ كلمة أفضل الله أعلم أفضل بالنسبة للإمام للمأموم لو كان مع إمامه. نعم الوقت موسع ولهذا الإمام يتأخر لو أن يتأخر وصلاة العشاء فيتأخر. نعم لا هذا الأفضل مع الإمام. نعم نعم أي يعني ورد ورد يبقى من المسلمين والمسلمين أقصد فلا يكون هذا موضع تعقب على الحافظ بن حجر لأنه ذكر قال من المسلمين هذه ورد عند مسلم فلا تحتاج إلى تعقيب. نعم إنما الشيخ العثيمين أخذ لفظ الآية ظن أن المراد هو الآية والآية وأنا أول المسلمين لكن هذه وردت وهذه وردت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. نعم
قول
نعم لا طيب نحن بنقول ليه ما بتقرأش يا هذا طلعت الترمذي يقول إيه هذا إسناد لأول الصلاة قال هذا إسناد قبل الشافعي قال إيه اقرأ اقرأ حسيني ها. نعم قوله
في رواية الله أي لمسلم أن ذلك في صلاة الليل قال لم أجدها في مسلم في صلاة الليل لكن مسلما رحمه الله ذكرها في باب صلاة الليل ولعل المؤلف رحمه الله ظن أنه لما ذكرها في هذا الباب أنها من الاستفتاح الذي يستفتح به في صلاة الليل وهي من أدعية الاستفتاح مطلقة.
نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله قبل أن يقرأ فسألته هنا اختصر المؤلف رحمه الله الحديث وليته لم يصل إلى هذا القدر من الاختصار. قال أبو هريرة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. هذه الجملة التي حذفها المؤلف فيها فوائد لكن كأن المؤلف يختصر الحديث بقدر ما يريد أن يكون دليلا عليه وهي المسائل الفقهية. قوله
مسائل الفقهية لا المسلكية يعني فإن في قوله بأبي أنت وأم يا رسول الله في من الأدب الجم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعظيم الصحابة حال الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله بأبي أنت وأمي يا رسول الله بأبي متعلق بمحذوف، والتقدير أفديك بأبي وأمي أي أجعل أبي وأمي فداء لك يا رسول الله.
نعم.
قوله أرأيت سكوتك،
يبقى بأبي أنت وأمي هذه الصيغة المتكررة على تقدير محذوف وهي أفديك بأبي وأمي، بأبي وأمي، أفديك بأبي وأمي. نعم. وهذه تكون لرسول واضحة، لكن هل يجوز أن تقول هذه الصيغة لغير رسول الله فتقول لأخيك أفديك مثلا بأبي وأمي؟ هل يصح هذا؟ قالها النبي لسعد ارمي فداك أبي وأمي، لكن هل قد يقول قائل لأن أباه مشرك ولأن أمه مشرك فليصح التعميم أن يقول القائل فداك أبي وأمي لأخيه بأبي أنت وأمي؟ نعم. نعم. لا يقصد بها الحقيقة. نعم. ها. طيب شوف المسألة هذه. نعم. نعم. لا، اللي هي الصلاة لأول وقت. اقرأ الحديث كاملا. لا بس ليس هذا الحديث اللي انت ذكرته، ليس حديث طلعت اللي ذكر. ها؟ لا لا، غير قال الشافعي، هذا حديث آخر. اي نعم، اللي هي لأول الصلاة. نعم. لا غير هذه. اي نعم.
قوله
نعم نعم نعم.
قوله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟
إيه؟
فداك أبي وأمي لغيره.
قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: المذهب المختار الصحيح أنه يكره قول الإنسان لغيره فداك أبي وأمي أو جعلني الله فداك، وقد تظاهرت على جواز ذلك الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما، سواء كان الأبوان مسلمين أو كافرين، وكره بعض العلماء ذلك إذا كان مسلمين، وكره مالك بن أنس أن يقال جعلني الله فداك وأجازه بعضهم، وقال القاضي عياض ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك سواء كان المفدى به مسلما أو كافرا.
نعم، يعني أمره واسع يعني. نعم.
قوله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، يعني أخبرني عن هذا السكوت ما تقول، والمراد بالسكوت هنا عدم الرفع بالصوت، والأصل في السكوت هو الإمساك عن القول، ولهذا يقال تكلم وسكت، ولكن المراد به هنا عدم رفع الصوت بدليل قوله ما تقول.
نعم، ففي إطلاق السكوت على عدم رفع الصوت لا على عدم الكلام، لأن أبو هريرة قال يا رسول الله رأيت سكوتك بين القراء بين التكبير والقراءة ما تقول، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، يبقى يطلق السكوت على القول إذا لم يظهر، فإذا لم يظهر القول يطلق عليه سكوت. نعم. 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 يعني هذا مما يسامح فيه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي الحديث أبو حميد عند أبي داود وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال العثيمين رحمه الله: ومن فوائد حديث ابن عمر وحديث أبي حميد أن الرفع يكون إلى حذو المنكبين، وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وفي حديث ثالث لم يذكره المؤلف حتى يحاذي بهما شحمة أذنيه. فهل الصفة واحدة؟ ويكون الذي ذكر أن الرفع إلى حذو المنكبين اعتبر أسفل الكف، والذي ذكر أن الرفع إلى فروع الأذنين اعتبر أعلى الكف، أو هي صفات متعددة؟ الجواب الظاهر الثاني، وأن الأمر في هذا واسع، فإذا رفع اليدين إلى حذو المنكبين فسنة، أو إلى شحمة الأذنين فسنة، أو إلى فروع الأذنين فسنة. ومتى يكون رفع اليدين؟ هل هو مع ابتداء التكبير أو بعد التكبير أو قبل التكبير؟
يعني هذه الصفات، هل هذه الصفات الواردة في الأحاديث محمولة على صفات متعددة أو يمكن جمع بينها فيكون الأطراف مع أعلى الأذنين و أصل الكف مع محاذاة المنكبين؟ فيقول الشيخ الظاهر أن الأمر في ذلك إيه؟ واسع في هذا. نعم. طيب المسألة الثانية، هل الرفع يكون مع التكبير، مع الابتداء التكبير الله أكبر، أو بعد التكبير الله أكبر، أو قبل التكبير الله أكبر؟ نعم. قال والجواب،
والجواب أن كلا سنة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر رفع، ورد أنه يرفع ثم يكبر، ورد أنه يرفع مع التكبير. ففي حديث أبي حميد رضي الله عنه يقول يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ثم يكبر، فيكون رفع قبل التكبير. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، فيكون الرفع بعد التكبير، لأنه لا يعد مفتتحا للصلاة إلا إذا كبر. وفي حديث لم يذكره المؤلف أنه صلى الله عليه وسلم يكبر مع الرفع.
نعم. فالشيخ رحمه الله تعالى جمع أيضا الروايات وبحث المسألة، فيقول وفي حديث لم يذكره المؤلف، معنى ذاك الشيخ يبحث المسألة ويأتي بالروايات التي لم يأتي بها المصنف ليأخذ مجموع الحكم، ومجموع الحكم يبنى على مجموع الروايات، ولهذا كان جمع الروايات في الباب من أخص أنواع العلم أيضا، حتى يقول الإنسان أو يكون حكمه مستنبطا من جميع الطرق. فبهذا يتبين أن المسألة أيضا واسعة، إن رفع قبل التكبير فهذا واسع، مع التكبير هذا واسع، بعد التكبير فهذا واسع. نعم. وكله ورد به السنة. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. قال العلامة العثيمين رحمه الله: هذا الحديث قد رواه مسلم رحمه الله في صلاة الليل، وكان ينبغي للمؤلف أن يذكر ذلك، وأن الذي رواه مسلم حيث قال حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم ذكر الحديث، وأنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا قبل الترتيب الأخير يقرأها،
يعني الترتيب في العرض الأخير، ترتيب أن البقرة تتقدم النساء، فهذا حمل على أنه كان قبل الترتيب الأخير. نعم.
يقرأها مترسلا صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا سأل، ولا آية وعيد إلا تعوذ، ولا آية تسبيح إلا سبح، هكذا في مسلم. وليت المؤلف ساق رواية مسلم لكونها أصح ولما فيها من الزيادة على ما ساقه هنا، فإما أن يكون المؤلف رحمه الله في تلك الساعة حين كتب الحديث لم يستحضر رواية مسلم، أو لسبب لا ندري عنه. على كل حال هذا الحديث في صحيح مسلم.
وفائدة التنصيص على أن هذا في صلاة الليل تفيد فائدة، لأن ظاهر النص هنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت بآية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا تعذب إلا تعوذ منه. فائدة التنصيص على أن هذا في صلاة الليل أن هذا ثابت في النافلة. وهل تلحق الفريضة بالنافلة؟ الرواية التي هي مذكورة هنا لا فرق بين الفريضة والنافلة، أنها عامة، أما هذه فإنها تفيد أنها في النافلة، فتكون هي نص في النافلة، أنه يدعى هذا الدعاء في النافلة، أما في الفريضة فبالإلحاق وبالقياس على النافلة بالقاعدة أنه ما ثبت في النافلة يثبت في الفرض إلى الدليل الخاص، لكن البعض منع من ذلك في الفريضة، والصحيح أنها تكون في النافلة وتكون في الفريضة. فإن قال قائل لكن نحتاج إلى ثبوتها في الفريضة إلى نص خاص، نقول لا يلزم، لا يلزم النص الخاص، لأنه قد ثبت في النافلة، وما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا إذا دل الدليل على اختصاص النافلة بذلك، كالقيام مثلا في النافلة، فإن القيام في الفريضة فهذا فرض، أما في النافلة فقد ثبت أن صلاة القاعد فيها على النصف من صلاة القائم، مما يصحح صلاة القاعد لكن يكون على النصف من صلاة القائم. يبقى يكفينا هذا، وليس يلزم ماذا؟ ليس يلزم نص خاص في الفريضة، لأنه طالما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة. نعم، هذه القاعدة، هذا الأصل. أنت عندك أن الفريضة تخرج، يبقى أنت الذي تأتي بالدليل. نعم نعم نعم، هنا في الحديث، لا في الحديث هنا ولا على القاعدة، على القاعدة. نعم، الأمر فيها كويس إذا كان على الصفة التي وردت في النافلة، وهي ماذا؟ وهي عدم الحفظ أو كثرة الحفظ، بحيث أن الإنسان كثرة التلاوة والإنسان لا يحفظ. إذا كان الإنسان لا يحفظ والمقام مقام إطالة قراءة، ما في بأس أن تقرأ من المصحف، ما في بأس إذا احتجت إلى ذلك. نعم. طيب في الفريضة، في الفريضة ليس هناك حاجة، ليس هناك حاجة، لكن لو صلى من مصحف في الفريضة صحت صلاته، لكن يكون فعل مكروها، إذا كان غير حاجة يكون فعل مكروها. مكروها ليه؟ لأنه يحتاج إلى حركة، ويحتاج إلى تقريب صفحات، ويحتاج إلى التفات بالنظر وتحريك النظر، ويحتاج انشغال بالمصحف في سجوده وفي رفعه دون حاجة، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. نعم.
وعن أب
كيص الأصل إيه؟ أي أصل؟ أي نعم، أي نعم، جاء في حديث إتمام عائشة تقريبا أنه كان في قراءة من المصحف، أظن في رواية في هذا. نعم، كان يومها من المصحف. نعم نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. قال رأيت النبي،
وهو أقوى من حديث وائل بن حجر الذي فيه وليضع ركبتيه قبل يديه. نعم.
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة.
نعم، ما هو حديث وائل؟
فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. قال
يعني على ابن عمر. نعم.
قال رحمه الله قوله وضع ركبتيه قبل يديه عكس حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليضع يديه قبل ركبتيه، لكن لماذا كان أقوى؟ يقول فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا، هذا وجه القوة. وأما لو أردنا أن نرجح بكثرة من خرجه لكان حديث وائل أقوى، لأنه رواه الأربعة وذاك رواه الثلاثة، وظاهر صنيع المؤلف رحمه
لكن
الله.
لكن هل هذا يرجح به؟ هل هذا يقوى به؟ يقال هذا أخرجه أربعة وهذا أخرجه ثلاثة فيكون ما أخرجه أربعة أقوى؟ لا، ليس هذا مطلقا. فالتخريج شيء والصحة والقوة شيء آخر. نعم.
وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أن بين الحديثين تعارضا لا يمكن الجمع فيه إلا بطريق الترجيح، حيث إنه رحمه الله رجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه على حديث وائل، ومعلوم أن طريق الترجيح يستلزم إبطال أحدهما، يعني إذا قلت هذا أرجح من هذا فمعناه أنك أبطلت المرجوح، ومعلوم أنه إذا وجد نصان ظاهرهما التعارض سواء في القرآن أو السنة فإننا نستعمل المراتب التالية. فالمهم أن الذي نراه في هذه المسألة ما رآه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقد أطال فيها وذكر فيها عدة أمثلة في الأحاديث التي انقلبت على رواتها، وأن يقال إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يوافق تماما حديث وائل بن حجر ولا منافاة بينهما، ومع هذا لا ننكر على أحد أداه اجتهاده،
يعني يكون حصل القلب والمعنى واللفظ وليضع ركبتيه قبل ذي، وبهذا يتفق حديث وائل مع حديث أبو هريرة. ده ما مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. نعم.
ومع هذا لا ننكر على أحد أداه اجتهاده أن يقدم يديه على ركبتيه، لأن هذا دين، فإذا كان يدين لله يدين الله بهذا فإننا لا ننكر عليه، ولكن نقول يجب عليه
طالما أن هذا لا يخالف نصا صحيحا صريحا ولا يخالف إجماعا، والمسألة مسألة اجتهادية، فلا ينكر أحد على آخر إنكار ماذا؟ إنكار تضليل، إنكارا شديدا يقتضي تنقيصه وكذا، إنما المسألة تخضع للبحث العلمي، ومنها هذه المسألة. ولهذا يقول النووي ولا يظهر لأحد ترجيح أحد المذهبين على الآخر، لكن يراعى كما قال الشيخ العثيمين في موضع آخر أن النظر هنا إلى النظر إلى الصفة الأولى، ليس من أول ولا يضع قبل ركبتيه، وإنما لا يبر كما يبرك البعير، هذا النظر إليه لابد أن يكون أولا. ومعلوم أن البعير ينحط على مقدمه ويرفع مؤخرته، فلا ينبغي أن تفعل هذا، وهذا لا يمكن التخلص منه إلا أن تضع الركبتين قبل اليدين، أن تضع الركبتين قبل اليدين. أما لو وضعت اليدين فإنك تشبه البعير، ولهذا لا تبرك كما يبرك البعير، والبعير إنما يرفع المؤخرة وينحط بالمقدمة، وهذا إنما تكون في وضع يديه أولا. أما من وضع ركبتيه أولا فإنه ماذا؟ فإنه يكون مخالفا لصفة البعير في عدم في بروكه، فلا يبرك كما يبرك البعير. بينها الشيخ على التفصيل في شرح البيقونية، في شرح البيقونية، هات شرح البيقونية. نعم. على كل حال المسألة سهلة وقريبة، وهي من سنن الهيئات، والأقرب وهو الذي عليه الأكثر أنه يضع ركبتيه قبل يديه. نعم نعم.
وأقرب الخشوع، ولو قرأ المصلي من المصحف فلا حرج.
نعم. فالضابط الذي وضعه الشيخ العثيمين هنا، ومع هذا لن ينكر على أحد أداه اجتهاده أن يقدم ذي ركبتيه، لأن هذا دين، فإن كان يدين الله بهذا فإننا لا ننكر عليه، لكن نقول انتبه بقى لهذه المسألة، لا يحصل إنكار، لكن نقول يجب عليه أن يتأمل في الأدلة ويتدبرها حتى يأتي الأمر على بصيرة في مسألتان، مسألة الإنكار عن المخالف ومسألة الاختيار. حينما أختار وجها أختار بترجيح علمي، طيب وأنا اخترت هذا بترجيح علمي حتى أكون على بصيرة في هذا الأمر، لا أنكر على غيري لأن الدليل يحتمل والمسألة تحتمل الاجتهاد. طيب هل يصح لمفتي أن يقول الأمران جائزان ولا، ومن فعل هذا فقد أصاب ومن فعل هذا فقد أخطأ؟ الجواب ما يصح أن يقول هذا، لكن إما أن يتوقف، إما أن يتوقف فيقول لا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين على الآخر، وإما أن يرجح مذهبا على آخر. لكن لو قال يجوز الأمران فالأمران متضادان، هذا يقول بالنزول على ركبتين وهذا يقول بالنزول على اليدين، فإما لك ترجيح ترجح إحدى الصفتين على الأخرى أو تتوقف، تقول أنا ما يظهر لي ترجيح في هذه المسألة. لكن على كل ده بقى المسلك، لكن على كل لا ينبغي أن يشدد هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، لأنها من سنن الهيئات، فهذا متعلق بسنن الهيئات فلا ينبغي أن يشدد. لكن تحقيق المسائل العلمي هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. ولهذا الشيخ يقول لكن نقول يجب على عليه أن يتأمل في الأدلة ويتدبرها حتى يأتي الأمر على إيه؟ على بصيرة. نعم نعم نعم. أي عائشة؟ خلاص ما هو. نعم.
بالنسبة لشيخنا، هل يصح يعني في مسألة الخلاف لو كان الإنسان على منبر أو بيعلم عوام يقول هذه المسألة فيها خلاف والأمر فيها واسع؟
نعم.
لو كان الإنسان مثلا يذكر مسألة كهذه أو مسألة الخلاف بصفة عامة على منبر أو يعلم عوام ليس درسا يعني، فهل يصح أن يقال هذه المسألة فيها خلاف والأمر فيها واسع؟
لا، عوام قد لا يفهمون كلمة واسع.
نعم.
إنما قد يفهم طلبة العلم كلمة واسع. واسع يعني إيه؟ واسع أي مما يسع فيها الخلاف. كلمة واسع عند طلبة العلم يعني يسع فيها الخلاف. يعني يسع فيها الخلاف يعني خلاف معتبر، يسع فيها الخلاف يعني خلاف معتبر. إنما عند عوام قد يظن الأمر فيها واسع، يعني أن من فعل هذا فقد أصاب ومن فعل هذا فقد أصاب. نعم. فكلمة فيها واسع يعني واسع فيها الخلاف، يعني لا ينكر البعض على البعض. أما من جهة فتية فإما أن يترجح عندي شيء فأقول به أو أتوقف. لكن لو تنازع أمامي اثنان تنازعا يقتضي الإنكار على هذا بتضليل أو إنكار على هذا بشدة، أقول يا أخي الأمر في ذلك ما يقتضي هذا الأمر. المسألة كلها من سنن الهيئات ولكل وجه. نعم نعم.
ولمسلم نعم. علي بن عب
لو كان في معارض، لو كان في معارض اجتهاد، ما تقول اجتهاد يعني معناه انت الان فيه معارضة لهذا، فيه نص ينهى، فلما انت تجيب هذا وتقول كان اجتهاد يعني معناه ان هذا خلاف النص. مثل ما نقول عائشة لما قالت بإسامة عدلتمونا بالكلاب كان اجتهادا منها. ليه اجتهادا منها؟ لان هذا مخالف للنص، يقطع الصلاة المرأة والكلب، اللي هي ايه؟ انه ما في مانع، النص على الاصل ما في مانع ان يقرأ عن ظهر قلب أو أن يقرأ المصحف، الأصل في هذا الإباحة. لكن نقول يعني الإباحة وأنه يقرأ القرآن وأنه لا إشكال في ذلك إلا إذا كان مثلا هيؤدي إلى حركات، فيكون مسألة من باب الحركة فقط. لا، يقاس على هذا إنه إذا ثبت النص في القراءة فتقاس الفريضة على النافلة. إذا ثبت النص، ثبت نص عائشة ولا يقال اجتهاد، إذا ثبت خلاص، إذا صح خلاص. لكن لو كان ضعيفا يبقى لا يثبت، وبالتالي ما يكون فيه قياس على ما عند عائشة، يعني الأمر معتمد على صحة النص. ابن باز صححها، قال إيه؟
قال هل يجوز رسول الله رحمه الله، هل يجوز للإمام في أثناء الصلوات الخمس أن يقرأ من المصحف وخاصة صلاة الفجر، لأن تطويل القراءة فيها مطلوب وذلك مخافة الغلط أو النسيان؟ قال رحم الله يجوز ذلك إذا دعت إليه الحاجة، كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن. وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من مصحف، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به.
رحمه الله. نعم ماشي يلا. نعم.
ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله إلى آخره. قال رحمه الله وقول المؤلف إلى آخره فيه شيء من التسامح رحمه الله، لأن حديث ابن عباس يخالف حديث ابن مسعود في قوله أن محمدا عبده ورسوله.
إذ إنه في حديث ابن عباس وأن محمد رسول الله هذا هو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأمر من بلغه أن يعلمه الناس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله بأيهما نختار، فاختار بعضهم تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، قال لأنه ثابت في الصحيحين فهو أقوى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في مسلم، ولأنه فيه عطف لهذه الجمل التحيات لله والصلوات والطيبات. أما تشهد ابن عباس رضي الله عنهما فليس فيه عطف، والعطف يقتضي المغايرة، فيكون حديث ابن مسعود رضي الله عنه دالا على معنى أكثر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولهذا رجحوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن صحيح أنه لا ترجيح في ما دام يمكن العمل بالحديثين جميعا، كما هي القاعدة المتبعة فيما إذا وردت النصوص مختلفة وأمكن الجمع بينها، فإننا لا نلجأ إلى الترجيح، لأن الترجيح معناه الأخذ بالراجح وإهمال الآخر، وهذا لا ينبغي. والجمع هنا ممكن، وهو أن نقول هذا أحيانا وهذا أحيانا لنعمل بالسنة، وهذا هو الصحيح أنه ينبغي للإنسان أن يتشهد.
فإذا دلت السنة على صفات عديدة والأحاديث صحيحة فإننا نعمل بها كلها، هذا طار وهذا طار وهذا طار، وإن غلب عند الإنسان صفة فيغلب منها. نعم،
هذا هو الصحيح أنه ينبغي للإنسان أن يتشهد بما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أحيانا، وأحيانا بما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأن هذا هو المشروع في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، حتى يأتي بالسنة على وجهها وحتى تحفظ السنة. ولذلك الذين يستمرون على حديث ابن مسعود رضي الله عنه لو تسألهم عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يعرفونه. فإذا عمل بنصين جميعا صار في ذلك حفظا للسنة.
نعم، هذا طالما الأحاديث صحيح. لكن لو أنا أرجح بين صحيح و غير صحيح طبعا نقدم الصحيح، إنما إذا صحت الأحاديث سواء هذا الحديث متفق عليه أو عنده أو الثاني، والثاني انفرض به بخاري أو مسلم، المهم أنه طالما صح يعني معناه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم، فأعمل بهذا طارة وهذا طارة، وإن كان الإنسان يغلب صفة مثلا تكون هي عنده المقدمة إما لكثرة أو لاتساع معانيها أو لأنها عنده أصح وأقوى من الثانية لا بأس، هذه تكون في هذه الصفة التشهدات. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغ المتعددة أيضا واردة، كذلك مثلا أدعية الاستفتاح، كل ذلك كذلك أيضا الذكر بعد الصلاة، كل ذلك الذي وردت به الأحاديث صحيحة ولكن على صفات متنوعة فيعمل بجميع الأحاديث. نعم.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه،
لكن ممكن أن ترجح من جهة العمل مراعيا مثلا ملحظا معينا كما ورد في أدعية الاستفتاح، فإن عمر كان يقدم الاستفتاح سبحانك اللهم، آخر قد يقدم اللهم باعد بيني وبين خطاياه، بعض العلماء كما يميل شيخ الإسلام وكذا إلى أنه مثلا حديث عمر فيه الثناء والدعاء، حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي فيه الدعاء المحض، فما كان يتضمن ثناء ودعاء هذا أكمل من الدعاء المحض. هذه كلها يعني ترجيحات قد تجعلك تكثر من هذه الصيغة أكثر من غيرها، لكن تعمل بجميع الوارد في ذلك. نعم.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال،
لكن هل يمكن أن تجمع بين هذه الصفات في الموضع الواحد؟ يعني في أدعية الاستفتاح تستفتح مثلا بثلاثة أدعية أو أربعة أدعية؟ الجواب لا، إنما تستفتح بدعاء واحد. كذلك الدعاء الذكر بعد الصلاة مثلا عدد التسبيحات، يبقى تقتصر على صفة واحدة فقط، هذا لا يجمع بينه، لكن التعدد يكون باعتبار المجموع. ففيه فوائد، الفائدة الأولى العمل بجميع السنة، الفائدة الثانية أنه تدل على حضور القلب، لأن الإنسان لو عمل بصيغة واحدة يكاد يألفها حتى إنك لو قلت له أنت سبحت أو أنت كذا ما يذكر، ليه؟ خلاص ألفها فصارت آلية معه، دائمة لا يفكر، إنما اللي ينوع يدل التنويع على ماذا؟ على حضور القلب، على حضور القلب. فهذا وجه يرجح به أيضا من ينوع بين هذه الصفات المتعددة. نعم، في النافلة الاستفتاح، نعم دعاء الاستفتاح يقال في النافلة، في الفريضة لا فرق، بل ثبوتها في النافلة، النافلة وجهت وجهي لا فرق. الجنازة فقط هي التي ليس فيها، لأنها مبنى على التخفيف، ولهذا ليس فيها صورة على الصحيح. وما ورد في حديث ابن مسعود ابن عباس في الصورة فهذا غير محفوظ. نعم، أيوة فاروق. لا، الجماهير هذه من مسائل ترجيح، مسائل ترجيح يعني، وترجح صيغة عندها تكون أكثر. لكن هل الجماهير ردوا الأدعية الأخرى؟ لا، ما ردوا. ولذا احنا قلنا كده باللفظ الواحد، قلنا أن السنة أن تعمل بجميع هذه الصلاة، لكن لو ترجح عندك شيء بمرجح تكثر ويكون هذا الأغلب عندك لا بأس، إما رجع لمعنى إن هذا المعنى عندك أشمل، أو راجع لي قوة أن هذا أقوى عندك، فما في مشكلة. لكن هل أبطلوا الصيغ الأخرى؟ ما أبطلوها. نعم، وجهوا بإيه؟ في الجنائز، الجنازة ما فيها خالص أصلا، الجنازة ما فيها دعاء استفتاح، لم يرد في الجنازة سوى قراءة الفاتحة فقط، لم يرد فيها دعاء استفتاح. نعم، وبعدين نفس الصيغة ترده، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ القراءة الجهرية، والجنازة ليس فيها قراءة جهرية. نعم، ليه؟ لأنه هو بيجهر بالتكبير ويجهر بالقراءة، بينهما ماذا؟ بينهما كلام بصوت منخفض. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يبقى القراءة السرية ولا الجهرية؟ القراءة الجهري. نعم، كيف يرد؟ كيف أصل؟ كويس، يرد ايه؟ هو ايه اللي بيرد بس؟ لا، بنستشهد على رد الجنازة مش على رد احنا قلنا سرية. من الذي قال برد السرية الاول؟ لو اننا ايه بس؟ لو اننا ايه؟ هو احنا بنا حد رد السرية؟ ما حد رد السرية، لكن نوجه انها ليس صلاة الجنازة بس، إنما لا فرق بين السرية والجهرية، لكن بنوجه أنه لا يراد بها الجنازة، الدعاء لا يكون في الجنازة. ليه؟ لأن الجنازة ما فيها أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما فيها، إذ لا قراءة جهرية فيها. إيه؟ ليه؟ أظهر في إيه؟ سكت إيه؟ الله يهديك. هل يقال هذا في الجنازة؟ بس خلاص انتهت المسألة، خلاص يبقى هذا هو الوجه، ما يقال في الجنازة. نعم.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتكم. رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه كيف نصلي عليك إذ نحن صلينا عليك في صلاتنا. قال العلامة العثيمين رحمه الله هناك لفظ آخر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره المؤلف رحمه الله هو أوفى من هذا الحديث وهو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو أوفى من ذلك لأنه ذكر فيه إبراهيم وآل إبراهيم والجمع بينهما ثابت في صحيح البخاري. وقد أنكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنه لم يثبت الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في حديث صحيح فهو إما كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على آل إبراهيم أما الجمع بينهما فلا يصح. لكنهم عقبوا على كلامه وقالوا إنه ثبت واعتذروا عنه رحمه الله بأنه قالوا لعل النسخة التي كانت عنده لم يوجد فيها ذلك وهذا هو الأقرب لأن شيخ الإسلام رحمه الله حافظ ليس بالإنسان الهين حتى نقول فاتته هذه المسألة ثم إن هذه المسألة عملية أي من المسائل التي لا تنسى.
يعني هذا حسن ظن بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكن هذا التوجيه أيضا يرد عليه بأن أحفظ من شيخ الإسلام رحمه الله قد يغيب عنه مسائل ظاهرة وأحاديث ظاهرة وهم أحفظ من شيخ الإسلام رحمه الله فوارد هذا وارد أن شيخ الإسلام يخطئ وأن شيخ الإسلام تفوته المسألة. نعم يعني هناك من هو أحفظ من شيخ الإسلام أئمة أساطين الحفظ هذا يهم هذا لا يحفظ ينسى. نعم بل قد يحدث الحافظ بالحديث وينساه وهو الذي حدث به فوارد هذا يعني وارد. لكن أما أن شيخ الإسلام ليس رجلا هينا وأنه من الحفاظ فنعم حتى قال ابن القيم أو ابن عبد الهادي كل حديث لا أعرف شيخ الإسلام فليس بمحفوظ أو ليس بحديث وذلك لأنه كان رحمه الله تعالى ضليعا في هذا العلم لكن ينسى ويهم أو قد يفوت أشياء لأن السنة واسعة السنة واسعة وما أحاط بالسنة أحد ما أحد أحاط بالسنة قد نقل الإجماع على ذلك أنه ما أحاط أحد بالسنة فضلا بقى عن العلم كله. نعم وفوق كل ذي علم عليه. نعم إيه نعم.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه
نقل هذا أيضا عن ابن القيم ولعل أخذ من شيخ الإسلام. نعم
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله وقوله في صلاتي لم يبين الموضع فهل يكون في السجود أو بين السجدتين أو بعد التشهد. ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أنه يكون بعد التشهد لأنه ذكره في أدعية التشهد ولكن الحقيقة أن الحديث ليس فيه ما يدل على ذلك فأنت إذا دعوت الله به في حال السجود أو بعد التشهد فكله حسن وحسب ما يتيسر لك.
نعم طالما أنه لم يرد له الموضع الخاص فالأمر واسع ولو قلت في السجود وقلت قبل السلام كل هذا حسن. نعم
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بسند صحيح. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله وعن شماله يعني عن يده اليسرى يقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يقول وبركاته لأن اليمين أفضل فزيد فيها وأما اليسار فلم يقل وبركاته إلا أنه في بعض نسخ البلوغ زيد في اليسار وبركاته لكنها ليست موجودة في نسخة أبي داود الأصلية. قوله رواه أبو داود بإسناد صحيح
والإسناد الصحيح هو ما جمع شروطا خمسة: أن يكون السند متصلا، وأن يكون الراوي عدلا، وأن يكون تام الضبط، وأن يكون الحديث سالما من الشذوذ، وأيضا أن يكون سالما من العلة. فالثلاثة الأولى تعود إلى السند، وأما السلامة من الشذوذ والعلة فهما يعودان إلى متن الحديث، لأنه قد يصح السند ولا يصح الحديث، وقد يصح الحديث
ولهذا بشواهده. يفرق بين أن هذا حديث صحيح وبين إسناده صحيح، وكذلك رجال ثقات. فرجال ثقات حكم على ماذا؟ حكم على الرجال، لكن قد يكون بينهما اتصال. فرجال ثقات لكن ليس بينهما اتصال. وهذا حديث إسناده صحيح، إذن الإسناد من جهة العدالة والضبط والاتصال موجود، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة. لكن إذا قيل هذا حديث صحيح، فهذا مجموع ماذا؟ مجموع لصحة السند والمتن. قال هذا حديث صحيح، هذا مجموع لصحة السند والمتن، إما ابتداء عدالة الرواة وضبط الرواة الكامل وكذا مع الخروج من الشذوذ والعلة، أو باعتضاضه بطرق وكذا حتى صار حسنا، لأن الصحيح قد يطلق بصفة عامة على الحسن، وقد يفرغ من الحسن والصحيح إذا بالاعتبار الخاص وهكذا. وقد يقال هذا الحديث مقبول، والحديث المقبول يقال أعم من هذه الشروط الخمسة، فهذه فيها عدالة الراوي وضبطه واتصال الإسناد ثم خلو من شذو علة، ولكن قد نصحح الحديث مع كون الإسناد غير صحيح ونقول هذا صحيح وهذا مقبول، وهو في الحديث الذي تتلقاه الأمة بالقبول، والذي فيه خاصة يقول العلماء بأن شهرته تغنى عن إسناده، أو بأن قبول الأمة يغنى عن إسناده. فبهذا يكون الحديث المقبول أوسع، وهو صحيح لكن التعبير بالقبول أوسع. فهذه القاعدة هي الأصل، والثانية لا تخرج عن هذا الأصل، لأن أيضا هذا من رواية الثقات العدول وهم الأمة، ليس من رواية هذا الإسناد الموجود الذي فيه الضعف، لكن الأمة حفظت هذا الحديث بتواتر الحديث فيها. نعم.
وقد يصح الحديث لشواهده وإن كان السند ضعيفا، إذ كان ينجبر بعضه
إذا كان
ينجبر بعضه ببعض، أو على الأقل عند أكثر العلماء إذا كان السند حسنا فإنه يصل بكثرة الطرق والشواهد إلى درجة الصحة. وهذا
فعندنا حسن يصل إلى درجة الصحة ويكون صحيحا لغيره، وعندنا ضعيف يصل إلى درجة الحسن وهو الضعيف الذي ينجبر. نعم.
وهذا الحديث مما يستغرب على المؤلف رحمه الله
تصحيحه،
فإن أكثر الذين خرجوه قالوا إن زيادة وبركاته ضعيفة، ولكن بعض أهل العلم كالمؤلف يرى أن سنده صحيح. فإن كان هذا الحديث صحيحا فإنه ينبغي للإنسان أن يفعله أحيانا، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما أن نسخ أبي داود أيضا اختلفت في رواية هذا الحديث، ففي بعضها يقول وبركاته في التسليمة الأولى فقط، وفي بعضها يقولها في التسليمتين جميعا. ولكن أكثر الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط، ولا يزيد وبركاته. وقد أعل بعض العلماء هذا الحديث بالشذوذ، وقالوا إن الأحاديث الكثيرة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر وبركاته، ولكن عندي أن الحكم عليه بالشذوذ فيه نظر، لأن الحكم بالشذوذ إنما يكون مع المخالفة لا مع الزيادة، لأن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تقع منافية لمن هو أرجح. والأولى لما كان هذا الحديث في هذا الخلاف في متنه وسنده،
هذا كلام الشيخ كلام مقبول إذا كان المخرج متعددا، فإذا تعدد المخرج فيكون هذه الزيادة مقبولة. أو كذلك إذا تفرد راو بهذا ولم يكن مخالفا لكنه في الحفظ كغير أو أحفظ. لكن إذا كان الحديث له المخرج الواحد وقد ذكر الرواة بكثرتهم وعدالتهم وضبطهم عن الراوي سياقا معينا اتفق عليه، فجاء واحد من الرواة فزاد لفظة صحيح أنها لم تقع مخالفة لكنه انفرد بزيادة في هذا الحديث، فهذا لا يقبل عند المحققين من أهل العلم إلا إذا ثبت قطعا أنه قال ذلك في مجلس غير المجلس الذي كان فيه هؤلاء الحفاظ، لأن هذا أقرب إلى الوهم، حيث يتفق الحفاظ والرواة على كثرتهم على سياق معين ويأتي هذا ينفرد بزيادة فيه والمخرج واحد. أما بصفة عامة فإذا كانت الزيادة من ثقة ولم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه فزيادته مقبولة، وهذا لا إشكال فيه إلا إذا كان على الصورة التي ذكرناها وهي حديث واحد مخرجه واحد وقد كثر الرواة عن الراوي على سياق معين ثم جاء واحد فذكر زيادة لم يذكرها الآخرون. إذا لم يثبت أن ذلك كان بمجلس آخر فإنه يرد ويقال هذا وهم فيه. نعم حاضر.
والأولى لما كان هذا الحديث في هذا الخلاف في متنه وسنده أن يقتصر على ما تضافرت به النصوص. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وهو المشهور من مذهب الحنابلة، فإن هذا أسلم للإنسان وأبرأ لذمته، لأن إثبات شيء زائد في شريعة الله يحتاج إلى سند صحيح يكون حجة للإنسان بينه وبين ربه إذا لقيه يوم القيامة.
نعم أيها عبد اللطيف. يقول إيه؟ يقول وأما السلام من شذو العلة فهما يعودان إلى متن الحديث لأنه قد يصح السند ولا يصح عليه، لكن الصحيح أن شذو العلة يعود إلى السند والمتن، كل من الشذو العلة يعود إلى السند والمتن، لكنه قد يكون في المتن أكثر قد يكون كذا، لكن السند أيضا المتن فيه الشذو العلة وكذلك المتن فيه الشذو العلة ولا يقتصر هذا على ذلك. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما سئل عن الزيادة هذه وبركاته قال المحفوظ في السنة ورحمة الله فقط، وهذا هو المشروع أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمين وشمال. أما زيادة بركاته ففيها خلاف بين أهل العلم، وقد روى علقمة ابن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف من أهل العلم من صحح سماعها منه ومنهم من قال إنها منقطعة، فينبغي المؤمن ألا يزيدها، والأولى والأفضل أن يقتصر على ورحمة الله، ومن زادها ظانا صحتها أو جاهلا بالموضوع فلا حرج صلاة صحيح، لكن الأولى والأحوط ألا يزيدها خروجا من خلاف العلماء وعمرا بالأمر الثابت. في عون المعبود قال وحديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة بحديث مختلفة فيها صغير وحسن وضعيف ومتروك وكلها بدون زيادة وبركات إلا في رواية وائل هذه ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه وعند ابن حبان، ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال الحافظ في بلوغ مرام يتعين قبول زيادته، إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها، وقد عرفت أن الواردة زيادة وبركات وقد صحت ولا عذر عن القول بها وقال به جماعة من العلماء. يعني هذا مبني على الترجيح باعتبار زيادة الثقة. لكن كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الحقيقة كلام متزن في هذا وأقرب. نعم 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 كلام من؟ على اعتبار والترجيح بين كل الوارد في الصحيحين وفي غيرهما في صفة السلام والاختصار على رحمة الله، هذه مختلف في سماع، هذه مختلف في سماع كما قال الشيخ ابن باز. فالذي يثبت عنده صحة السماع ما في إشكالية أن يقول هذا، ما في إشكالية أن يقول هذا. والذي يترجح عنده عدم السماع فلا يقاوم هذا الحديث، الحديث الصحيحة الخالية من ذلك. طيب شوفوا حديث الاقصار على السلام عليكم، يعني في ايضا جاءت رواية في السلام عليكم بدون بقى ورحمة الله، بدون ورحمة الله. هات الرواية هذه، شوف الحديث هذا اللي فيه السلام عليكم فقط دون ورحمة. نعم.
قال رحمه الله: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ولا يعود، وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف، لأن مداره على جابر الجعفي وهو ضعيف في الحديث، حتى رماه بعضهم بأنه متروك الحديث، يعني ضعيف للغاية لا يؤخذ بحديثه. لكن الألباني وفقه الله ذكر له طريقا في إرواء الغليل من طريق الطحاوي وقال إنه صحيح، وأنا في شك من صحته لأنه مخالف للأصول، وإن لم يصح فقد كفينا إياه. وكأنه أي المؤلف رحمه الله لم يعلم بالمتابعة التي حصلت من طريق الطحاوي، ولو علم بها لكان قد ذكرها ثم حكم على الحديث بعد ذلك، وكونه لم يذكرها دليل على أنه لم يعلم بها، وفوق كل ذي علم عليم.
نعم رحمه الله أدب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. قال رحمه الله العثيمين: لم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يقول في سجود التلاوة، فنقول إن الساجد للتلاوة يقول سبحان ربي الأعلى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، فإن سجود التلاوة من السجود، ويقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا يمكن أن نأخذه من عموم حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول أيضا اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، ويقول أيضا اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وقد وردت في حديث علي رضي الله عنه وفيه ضعف، لكن لفظ الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد فهو عام حتى في الصلاة، والعامة يزيدون ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لكني ما رأيتها، إنما هذا الحديث رواه الترمذي وسنده فيه مقال، فيه مقال كثير وله شواهد، وهي ضعيفة أيضا مرسلة وفيها ضعفاء، لكنه بشواهده يمكن أن يرتقي إلى درجة الحسن.
يعني هذا إجمال طبعا، لأنه ليس كل شاهد يصلح لأن يعتضد الحديث به، ليس كل ضعيف، فهذا يحتاج إلى توسع في البحث، هل هذه الطرق الضعيفة فيها ما يصلح للاعتضاد أم لا، لأن ليست الكثرة بنفسها محسنة ومعضدة إلا أن تكون هذه الكثرة صالحة. نعم نعم أي نعم.
قال الألباني رحمه الله تعالى في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم. وقال في
وكان
قال وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم.
نعم.
وذكر في الحاشية أنه من حديث ابن عمر يرويه عنه واسع بن حبان قال: قلت لابن عمر أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ قال: فذكر التكبير كلما وضع رأسه وكلما رفعه، وذكر السلام السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم عن يساره. ثم قال في الأصل: وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا. هذا في الأصل.
أعطي.
في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومي بيده.
إذا
سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومي بيده.
نعم.
الرواية عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله فقلنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم.
النووي علق. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول في شرح البخاري: واختلفوا في صفة التسليم، فقال الطائفة: صفة التسليم السلام عليكم ورحمة الله، وهذا مروي عن النبي من وجوه إليه ذهب أكثر العلماء، ولو اقتصر على قوله السلام عليكم أجزأه عند جمهورهم الإجزاء، ولأصحاب أحمد فيه وجهان. وقال الطائفة: يزيد مع ذلك وبركاته، ومنهم الأسود بن يزيد كان يقولها في التسليمة الأولى. وقال النخعي: أقولها وأخفيها. واستحبه طائفة من الشافعية. وقد خرج أبو داود من حديث وائل بن حجر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن شمال السلام عليكم ورحمة الله. ومن أصحابنا من قال إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز، وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله ويقتصر في الثانية على السلام عليكم، وروي عن عمار وغيره. وقد تقدم حديث ابن عمر المرفوع بموافقة ذلك. وقال الطائفة: بل يقتصر على قول السلام عليكم بكل حال، وهو قول مالك والليث بن سعد، وروي عن علي وغيره. وكذلك هو في بعض روايات حديث جابر بن سمرة المرفوع، وفي بعضها زيادة ورحمة الله. وقد خرجه مسلم بالوجهين: السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله. نعم نعم. نعم، التسليمة الواحدة في النافلة وردت. نعم.
قال رحمه الله:
نعم، يعني لو قالها أحيانا السلام عليكم، لو قالها أحيانا لا بأس. نعم.
قال رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائية. قال رحمه الله: هناك نسخة إذا جاءه أمر، والظاهر أن الأمر أعم.
نعم.
قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. قال العثيمين رحمه الله: قوله فبشرني لم يذكر ما هي البشارة، لكن ذكر في الحاشية عندي فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. قال الحاكم: صحيح الإسناد وأخرجه غيرهما. إذن هذا هو الخبر السار.
نعم.
باب صلاة التطوع. وعن زيد
قال قوله فبشرني لم يذكر ما هي البشارة، لكن ذكر في الحاشية عندي فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. قال الحاكم صاحب الإسناد وخرج غرمة إذن هذا هو الخبر الصار. نعم إن جيب أذلف بشرني فسجدت لا شكر وهو أن من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. وقد ورد فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن من صلى على النبي مرة صلى الله بها عليه عشر، ليس فقط صلى الله عليه ولكن صلى عليه عشرة سبحان الله. فأنت تصلي المرة والله يصلي عليك العشرة. والصلاة من الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى. نعم
قال نعم.
نعم أصل اللي هو ايه الخاص سجود الشكر عام عام. قد سجد علي رضي الله عنه سجد علي رضي الله عنه هذا سجود عام هذه عبادة. نعم
قال رحمه الله باب صلاة التطوع. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه الترمذي. قال رحمه الله قول المؤلف رواه الترمذي غريب منه فالحديث في صحيح مسلم ولعل المؤلف أراد أنه بهذا اللفظ بعينه في سنن الترمذي فينبغي أن يراجع صحيح مسلم ويعلق على الكتاب ما جاء في صحيح مسلم حتى يتبين.
نعم يعني أن هذا اللفظ لو كان هو عند مسلم فيكون المقدم ماذا رواه مسلم والترمذي رواه مسلم لأنه الصحيح ولأنه أيضا الأقدم. نعم
جاء
باللفظ صلاة الأوابين. نعم
إيه
نعم يبقى عند مسلم بهذا اللفظ. نعم
نعم نفس الراوي
لكن لو كان المصنف أكبر سنا وأقدم حتى ولو كان مع صحيح البخاري أو مسلم فإنه يقدم يقر رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيح فإنه يقدم باعتبار أنه الأكبر. نعم هذا الأفضل. نعم
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات رواه ابن حبان في صحيحه. قال رحمه الله هذا الحديث أيضا لو أن المؤلف رحمه الله أتى به مع أحاديث عائشة رضي الله عنها السابقة لكان أولى لأن الحديث الأول والثاني والثالث عن عائشة رضي الله عنها والحديث الرابع والخامس عن زيد وعن أنس وهذا الحديث عنها.
نعم وبعدين هذا الحديث فيه فائدة ما هي؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات إثبات عائشة صلاة الضحى ففيه رد على نفيها ذلك أنه قد يفهم من ذلك النفي العام من نفيها وهي ممن روى أيضا أحاديث الضحى فإما أنها مثلا تذكر أنه مكان تقصد أنه مكان يواظب عليها يواظب على الصلاة مواظبته على سائر النوافل أو أن ذلك يكون قبل علمها بذلك. وعلى كل حال فالسنة القولية والعملية ثبتت بالضحى والمواظبة عليها كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليل بثلاث وذكر منها وركعتي الضحى أو صلاة الضحى وجاء عند مسلم أيضا وركعتان يركعهما في أول النهار وهذا عند مسلم صلاة الأوابين فكل هذا يدل على صلاة الضحى وأنها ثابتة ولا إشكال فيها ولا شك فيها. نعم
قال رحمه الله باب صلاة الجماعة والإمامة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة الحديثة رواه مسلم. قال رحمه الله الصحيح أن الذي في مسلم وعن أبي مسعود رضي الله عنه وليس عن ابن مسعود رضي الله عنه كما هو في بعض النسخ.
طيب هو المذكور هنا عن أبي مسعود
يقصد بعض النسخ عن
قال رحمه الله أن الذي في مسلم وعن أبي مسعود رضي الله عنه وليس عن ابن مسعود كما هو في بعض النسخ لعله في بعض النسخ يعني البلوغ. نعم تأكدوا تأكد. نعم.
قال: باب صلاة المسافر والمريض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد، من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة.
نعم.
قال رحمه الله: اقتصار المؤلف رحمه الله على الضعيف فيه نظر،
الضعف
على الضعف فيه نظر، لأن الحديث فيه راو متروك فهو منكر ولا يصح أبدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، شوف سبحان الله، يعني الشيخ له صنعة في ذلك ودراية وخبرة. يقول هنا: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا خرجه خزيمة. فيقول الشيخ: اقتصار المؤلف على الضعف فيه نظر، لأن الحديث فيه راوي متروك فهو منكر، وهذا أشد. فالحديث المنكر هذا أشد من الضعيف، ولا يصح أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الضعيف يحتمل أن يكون الضعيف اليسير، يكون فيه ضعف يسير. فإذا كان فيه الراوي المتروك يبقى ماذا؟ يبقى يقال هذا منكر، لأنه أشد وأعلى من الضعيف. نعم. وفيه أيضا أن الشيخ يرجع إلى هذه الأسانيد ويبحث هذه الأحاديث رحمه الله رحمه الله. نعم.
قال: باب صلاة الجمعة.
فالصحيح وقف هذا الحديث على ابن عباس، ولكن مثل هذا يمكن أن يقال له حكم المرفوع، ولهذا الراجح قول الجمهور من أن القصر يكون في أربعة برد، وهي تساوي مرحلتين، تساوي مرحلتين، مرحلة للسير بالليل ومرحلة للسير بالنهار. وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ولم يرد في النصوص الشرعية إطلاق السفر على أقل من اليوم والليل. فإذا جمعنا حديث يوما وليلة وإطلاق النبي السفر عليه مع أثر ابن عباس الصحيح الموقوف عليه بأربعة برد، وقد ورد عن بعض الصحابة أيضا كابن عمر في مثل هذا، وإذا جمعنا هذا مع ذاك رجحنا قول الجمهور رحمهم الله تعالى، ولم يكن هذا نصا صريحا في هذا الاختيار، لكن هو من جهة الاجتهاد أقرب من غيره، أقرب من غيره، لأن أثر ابن عباس هنا يمكن يقال له حكم مرفوع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق السفر ما أطلق السفر على أقل مسيرة يوم وليلة. إذن ما أطلقه النبي سفرا على مسيرة يوم وليلة هذا نمسك به، هذا الأصل عندنا. فمن قال ثلاثة أيام نقول هذا مردود، لو حددت هذا وأنه لا أقل من ذلك مردود بمسيرة اليوم والإيه والليلة. فهذا هو الأقرب في هذه المسألة، وهو قول الجمهور الأقرب أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة الأربعة برد، وهي مرحلتان. نعم. وتحمل بقى الأحاديث الأخرى والآثار الأخرى في أقل من ذلك على ماذا؟ إما اجتهدوا من الصحابي، أو أن ذلك في السفر الطويل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر طرة على أقل من على ثلاثة فراسخ، قصر في كذا، وهو من أراد سفرا طويلا فقصر في أثنائه أو بعضه. نعم. نهاية إيه؟ إحنا نقول هذا محمول ليس على نهاية السفر، وإلا لو نهاية السفر كان هذا خلاص يحسم الأمر في ذلك، لأن اختلفت الآثار. نعم. حتى قال بعضهم: لو سفرت ميلا لقصرت ميلا. نعم. لا 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 لا، كل هذه محتمل، الاجتهاد فيها قوي، مسألة المسافة الاجتهاد فيها قوي، الاجتهاد فيها قوي فين؟ في تحديد مدة السفر بالضبط، لكن اشتراط السفر متفق عليه، يعني لابد أن يكون ماذا؟ مسافرا. طب السفر هذا لابد يطلق عليه السفر، اختلفوا في تحديد هذا السفر، لكن لابد أن يكون مسافرا، ليس مطلق البروز من البلدة، تخرج من البلدة مثلا كيلو ولا كذا، لا، وإنما أن يكون صفرا ضربا في الأرض. وهذا الصفر اختلفوا فيه في تحديد، والأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور. نعم. لا لا لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم.
قال: باب صلاة الجمعة. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال العثيمين رحمه الله وفي آخر الحديث في رواية مسلم وليت المؤلف جاء بها أنه قال: وإذا كانت الجمعة يوم العيد قرأ بهما في الصلاتين جميعا. هذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن صلاة العيد لا تسقط بصلاة أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، ولكن من حضر العيد فله الرخصة في ترك الجمعة وعليه أن يصلي الظهر
كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة دقيقة، هذه فائدة دقيقة. جمع الأحاديث يا أخواني والطرق تؤدي إلى استيعاب الكلام في حكم المسألة، فجمع الطرق له فائدتان. فائدة تتعلق بالصنعة الحديثية، وهي تقوية الحديث بمثل هذه الطرق، ومعرفة الصحيح من الضعيف، فإنه قد يحكم على طريق بالضعف فيقال الحديث هذا ضعيف، والحقيقة إنما هو حكم على طريق واحد، ويصح الحديث بطرق أخرى، والحديث يكون ضعيفا من طريق واحد. ولهذا حتى تحكم على أن الحديث ضعيف مثلا أعله فلان، وقد يكون هذا الإعلال لماذا؟ لطريق واحد، ليس للأحاديث بطرقها، فقد يكون الحكم مردفا بطريق واحد فيقال هذا معل، فلا يقتضي هذا أن الحديث بطرق الأخرى يكون معلولا. فيأتي الواحد يقول الحديث هذا أعلى مثلا فلان أو أعلى علان فيحكم عليه بالضعف، وهو قد صح بماذا؟ بالطرق الأخرى. هذه فائدة. الفائدة الثانية، الفائدة المتعلقة بالحكم، المتعلقة بالحكم، فإن الأحاديث تفسر بعضها بعضا، الحديث تفسر بعضها بعضا، والرواية هذه قد تزيل إبهاما في رواية أخرى. فهنا الشيخ يبين فائدة جليلة جدا، مسألة اجتماع العيد مع الجمعة. يقول: وليت المؤلف جاء بها أنه قال: وإذا كانت الجمعة يوم العيد قرأ بهما في الصلاتين جميعا. إذا كانت الجمعة يوم العيد، دليل على إيه؟ على أن العيد لا يسقط الجمعة، ولا الجمعة تسقط العيد، كما هو ظاهر مذهب ابن الزبير أو ما هو محكون عن ابن الزبير، وإنما يصلي الجمعة والعيد. طيب، يصلي الجمعة والعيد، جاء الحديث الآخر يبين أن الجمع بين الجمعة والعيد وجوبا ولزوما، ولزوما يعني في الجمعة، إنما هو للإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن لمجمعون. وأما المأموم فهو الذي صلى العيد فهو على الخيار، إما أن يأتي وإما أن لا يأتي ويصليها ظهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن شاء جاء الجمعة ومن شاء لم يأتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن لمجمعون. فدل هذا على التفريق بين الإمام وبين المأموم الذي شهد الجمعة وعليه. فيكون المذهب الصحيح ما هو؟ إذا اجتمع العيد والجمعة فيصلي الإمام العيد ويصلي الإمام الجمعة، وأما من شهد صلاة العيد من المأمومين فهو على الخيار، إن شاء صلى الجمعة وهذا أفضل، وإن شاء صلىها ظهرا. تمام. بالنسبة للقراءة، هذه الرواية أيضا أفادت فائدة، وهي: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتك حديث الغاشية. ده القدر، هاتان الصورتان يقرأ بما في العيدين والجمعة، ثم انفرضت الجمعة بقراءة الجمعة والمنافقون، وانفرد العيدان بقراءة قاف واقتربت، فيكون عندنا ست صور. ست صور، صورتان مشتركتان بين العيدين والجمعة وهي الأعلى والغاشية، وصورتان انفردتا في العيدين قاف واقتربت، وصورتان انفردتا في الجمعة الجمعة والمنافق. يبقى عندنا ست صور في الجمعة والعيدين، مشترك صورتان مشتركتان وصورتان انفردت بهما صلاة العيدين وصورتان انفردت بهما ايه صلاة الجمعة. نعم، كل هذا من جمع الطرق وجمع الأحاديث. فكيف الإنسان يقول أتكلم في الفقه وليس على علم بالحديث، أو أتكلم في الحديث من جهة الظاهر دون الرجوع إلى فقه الأحاديث أيضا؟ فإن هذا يكثر الشذوذ عنده، من أخذ بظاهر الرواية ولم يرجع إلى كلام الفقهاء وضوابط الفقهاء كثر عنده الشذوذ. فلا بد إذن من معرفة ماذا؟ من معرفة الروايات والإطلاع عليها، وكذلك من معرفة ضوابط الاستنباط في الفهم. لا بد في الحديث من الرواية والدراية، مثل ما كان عليه أحمد والبخاري والشافعي ومالك وإسحاق وهؤلاء الجهابذة الأعلام. نعم.
قال: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. قال العثيمين رحمه الله: وإنما جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في هذا الباب، وإن كان محله في باب الصوم أليق، لأن الصلاة لا تشرع إلا إذا ثبتت أن هذا اليوم يوم عيد، لقوله: الفطر يوم يفطر الناس، وهو عيد الفطر، والأضحى يوم يضحي الناس، وهو عيد الأضحى، والصلاة تكون في هذين اليومين. هذا هو وجه المناسبة لذكر هذا الحديث في الباب.
نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه.
طيب، لكن يكون وجه ذكري في صلاة العيدين ماذا؟ الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. يقول الشيخ العثيمين: هذا الحديث محله في باب الصوم أليق، الفطر والأضحى، إشارة إلى ماذا؟ إلى اعتبار ما عليه المسلمون في هذا، صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. فالفطر يوم يفطر الناس، أي يرون الهلال فيفطرون، والأضحى يوم يضحي الناس، وهكذا كن مع الناس، كن مع الناس. فإذا رأى الهلال أحد من المسلمين فكن معه، سواء في الفطر أو في الأضحى، فالأضحى يوم يضحي الناس. طيب، يقول: محل في باب الصيام أليق، لكن هنا ابن حجر ذكر في باب صلاة العيدين، لماذا؟ نعم، أي أنك كما تصوم مع أن تفطر مع الناس وتضحي مع الناس كذلك تصلي، فالفطر كذلك يتبعه الصلاة، فصلي مع الناس ولا تخالف الناس، كما لم تخالف الناس فطرا ولا أضحية فلا تخالف الناس الصلاة. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال العثيمين رحمه الله: هذا الحديث كما قال المؤلف إسناده حسن عنده، وبعض
كما قال إسناده حسن عنده. نعم،
كما قال إسناده حسن عنده، وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، ولكن كثيرا من الحفاظ ضعفوا هذا الحديث وهو كذلك. ولكن على
هو قال في الحاشية وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. يقول: هذا لا ينافي حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق اللي هو عدم الصلاة لا قبل ولا بعد، وإنما اختصر على الركعتين، أخرجه السبعة، فهو حديث صحيح. قال: ولكن كثير من الحفاظ
ضعفوا هذا وهو كذا، ولكن على تقدير ثبوته فهل نقول إن هاتين ركعتين راتبة لصلاة العيد، أم نقول أنهما ركعة الضحى؟ الظاهر الثاني إن صح الحديث.
نعم، لا سيما والراوي لم ينقل ذلك في المصلى، أن ذلك في المصلى، وإنما يقول: فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. ومعلوم أن صلاة العيدين إنما تقع في أول النهار، وصلاة الضحى تمتد إلى كون الشمس في منتصف السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصلي الضحى، فيحمل هذا على صلاة ماذا؟ الضحى. فلا تعارض بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس أن النبي صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أي ما تعلق براتبة للعيدين، فلم يصلي قبلهما في المصلى ولا بعدهما، ولا قبلهما أيضا في البيت ولا بعدهما، مع كونهما سنة لصلاة العيد، إنما أن يصلي ركعتين إذا رجع، فمحتمل أن يكون هذا صلاة ماذا؟ الضحى، هذا إذا صح الحديث. أما إذا ما صح الحديث فلا يصح لمعارضة هذا الحديث الصريح أنه صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ولو كانت هناك سنة ثابتة لأثبتها ابن عباس رضي الله عنهما كما نفى ابن عباس. نعم.
قال باب صلاة،
هذا طبعا إذا كانت الصلاة في المصلى وهو الأصل، لكن إذا كانت صلاة العيد في المسجد ودخل الإنسان المسجد هل يصلي تحية المسجد؟ يصلي تحية المسجد، لكن ما يصلي سنة قبلية ولا بعدية، إنما يصلي تحية المسجد. أما إذا كان في المصلى فإنه لا يصلي تحية المسجد، وإنما إذا دخل إلى المصلى جلس، لأن المصلى ما فيه تحية. نعم نعم. الصعود إيه؟ أي نعم، إذا صلى العيدين في المسجد صعد المنبر. نعم.
قال باب صلاة
الكسوف، وأما في المصلى فلم تثبت السنة بصعود على منبر أو إخراج المنبر إلى المصلى. نعم.
قال باب صلاة الكسوف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. قال العثيمين رحمه الله: ففي هذه الرياح آيات عظيمة من آيات الله، وهي تأتي بالخير وتأتي بالشر، ولهذا ثبت في صحيح مسلم وليت المؤلف أتى به من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فاستعاذ من ثلاثة أمور: شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، وهذه لها معان مختلفة.
نعم.
قال باب صلاة الاستسقاء، وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا،
وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عبودية في كل حين، وعبودية مع كل أمر من الأمور، كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومن هذه الأحيان حين هبوب الريح، فإذا هبت الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم يجثو على ركبتيه ويقول: اللهم اجعلها رحمة واجعلها عذابا، وكذا يقول: اللهم نسألك خيرا وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، وكل هذه أنواع ومعاني مختلفة. نعم نعم. معنى الإيه؟ ما سمعت؟ حسب ما رأى، ما هبت ريح قط إلى جث النبي على ركبتيه، هذا الظاهر وهذا الأصل. نعم، يعني الظاهر أن هذا، لكن قد يحمل على رؤيته إذا ثبتت وقائع أخرى لم يجث النبي على ركبتيه، فيحمل حديث ابن عباس على ما رأى. نعم.
قال باب،
وهذا هو الظاهر، يعني هذا هو الظاهر. نعم، هذا الظاهر أنه لم يكن يفعل هذا كل مرة. نعم.
قال باب صلاة الاستسقاء، وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا.
فرفع يغيثنا،
يغيثنا
أو فادعوا الله يغيثنا. نعم.
فرفع يديه ثم مش قال،
كان قلت أن الأول
يغيثنا.
نعم.
فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. قال العثيمين رحمه الله:
وفيه الدعاء بإمساكها، يعني في الجمعة التي تليت هذه الجمعة دخل الرجل هو أو غيره، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطع، فادعوا الله إيه؟ أن يرفعه عنه. لهذا اختصر قال وفي الدعاء بيمسكه يعني في الجمعة التي تلت ذلك. نعم.
قال العثيمين رحمه الله ومن فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين حال الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله فرفع يديه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه رفع يديه حال الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء فقط، ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر ابن مروان حين جعل يدعو في خطبته ويرفع يديه، لكن في الاستسقاء ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه. وأما رفع اليدين للمستمعين فلم يذكر في هذا السياق الذي ذكره ابن حجر رحمه الله، لكن في صحيح البخاري ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفاد منه أن الأيدي ترفع في دعاء الاستسقاء للخطيب والمستمعين للخطبة ويكون ذلك حال جلوسهم.
هذه فائدة دقيقة، هذه فائدة دقيقة. فالسياق الذي ذكره ابن حجر ليس فيه رفع المأمومين لأيديهم، إنما هذا جاء عند البخاري. فلهذا قال العلماء في دعاء الاستسقاء يستحب رفع اليدين للإمام والمأموم، ولم يثبت رفع اليدين للإمام والمأمومين إلا في دعاء ماذا؟ إلا في دعاء الاستسقاء. أما في دعاء الجمعة الذي يدعوه الخطيب دبر خطبته في آخر الخطبة لم يرد أن الخطيب يرفع يديه، بل أنكر الصحابي على بعض الولاة في ذلك. نعم.
قال باب اللباس. قال رحمه الله جعل المؤلف،
هذا يدل على أن المواضع المقيدة في رفع اليدين تحتاج إلى دليل خاص، ولا يستدل بالأدلة العامة في استحباب رفع اليدين، إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، هذا في المواضع العامة. أما المواضع الخاصة كالخطبة مثلا كدبر الصلاة مثلا، هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى موضع خاص. ولهذا يقال بالدعاء بعد الصلاة على اعتبار ما في الأذكار من صيغ دعاء، أما رفع اليدين فاحتاج إلى دليل خاص. ومحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عقب صلاته وخروج من الصلاة، ولا ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تخصيص هذا الموضع بدعاء مخصوص غير ما ورد من دعاء الأذكار ورفع اليدين فيه، هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال به بعض أهل العلم، لكن هذا يحتاج إلى الدليل الخاص. فالموضع الخاص كدبر الصلاة أو خطبة الجمعة كل هذا يحتاج إلى الدليل الخاص. نعم.
قال باب اللباس. قال رحمه الله جعل المؤلف رحمه الله باب اللباس هنا بعد صلاة الاستسقاء، مع أن المعروف عند أكثر أهل العلم أنهم يجعلونه في باب شروط الصلاة، لأن الظاهر والله أعلم أنه لما كان اللباس لا بد منه في الصلاة جعله في آخر كتاب الصلاة، وإلا فالأوجه أن يكون في باب شروط الصلاة، لأن من شروط الصلاة ستر العورة بالثياب.
نعم. وقد يكون في الباب الخاص بعيد عن هذا، يبقى باب ما تعلق باللباس، هذا باب خاص، لأن اللباس أعم من أن يكون لباسا للثياب، وإنما يدخل فيه لباس الذهب، لبس الذهب والفضة وغير ذلك والحرير، ولبس الذهب والحرير وغير ذلك، فهو أعم من هذا، ولهذا قد يذكر مع الأطعمة والأشربة وكذلك باب اللباس. فعلى كل حال مسألة الترتيب هذه قد تقع لما في نفس المصنف، يقوم شيء في نفس المصنف يجعل المصنف يرتب هذا الترتيب. نعم. نعم. ماذا؟ الدعاء؟ لا، رفع اليدين فقط، ما ينكر الدعاء في الجمعة، الدعاء لا ينكر في الجمعة، إنما ينكر رفع اليدين. احنا نجعل ايوه نعم رفع اليدين يعني في الخطبة، رفع اليدين في الخطبة حين جعل يدعو في خطبته وارفع يديه، رفع اليدين يعني رفع اليدين. نعم. اما الدعاء فوارد. نعم.
قال رحمه من؟ الله
نعم اوردها البعض بعض الطرق، لكن تحتاج الى صحة، الله اعلم. نعم.
قال رحمه الله كتاب الجنائز. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. قال رحمه الله وقوله أمر بها فصلي عليها ودفنت، ليت المؤلف رحمه الله أتى بحديث عمران بن الحصين الذي فيه بحديث عمران بن الحصين الذي فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها.
نعم.
وأن عمر كلمه في ذلك، لأن قوله هنا ثم أمر بها فصلي عليها ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها،
يعني لم يسمي الفاعل هنا، يعني بناه لما لم يسمى فاعله، فقد يفهم أنه صلى عليها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بها فصلي عليها، بخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. نعم.
وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من أهل العلم وقال إنه لا ينبغي للإمام أن يصلي على من قتل في حد، ولكن في صحيح مسلم من رواية عمران بن الحصين رضي الله عنه التصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بنفسه، فيكون قد صلى عليها بعد أن أمر بأن يصلي عليها.
نعم.
يصلى عليها.
نعم. وهذا الثابت، وقد قال عمر أتصلي عليها رسول الله وهي زانية؟ قال أما ترى لقد تابت توبة لوزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، فصلى عليها وبين فضلها. ثم إنه يصلى عليها لأنها تابت، فلا تدخل في أصحاب المعاصي الذين هجر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم لأنهم ماتوا على معاصيهم. أما من تاب تاب الله عليه، لا سيما هذه المرأة التي جادت بنفسها وقد تابت توبة لوزعت على 70 من أهل المدينة لوسعت، فعلى ما لا يصلى عليها؟ لم تعد هذه تستحق التعذير، لا تستحق التعذير هنا حتى يترك النبي الصلاة عليه، إنما يترك أهل الفضل الصلاة على أصحاب المعاصي الذين يموتون عليه. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. قال رحمه الله في صحيح مسلم الذي نقل المؤلف منه هذا الحديث وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب القبر وقيه فتنة القبر وعذاب القبر
النار وعذاب النار
وعذاب النار. هذه أدعية عظيمة جدا، حتى قال عوف بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، لا تمنيا للموت ولكن تمنيا لهذا الدعاء.
الله أكبر، شوف دقة، لا تمنيا للموت، فإنه قد جاء النهي عن ذلك إلا لمصوغ شرعي ويعلق، اللهم إن علمت الحياة اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ذكرت الوفاة خيرا لي، وإنما تمنيا لهذا الدعاء. حتى تمنيت أن أكون أنا الميت الذي يصلي علي النبي فيدعو، لأن دعاء النبي هذا اجتمع فيه أمران، أمر يكون عاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء نفسه، وأمر يختص به النبي وهو صلاته صلى الله عليه وسلم، لأنه أرجى من يشفع. فإذا كان المسلم إذا مات فصلى وقام على جنازته 40 رجلا يشركون بلا شيئا فيشفعون فيه، فكيف بميت شفع له النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وفي حرص الصحابة على الخير، حرص الصحابة على الخير وأنهم عاشوا لهذا الخير. نعم. أما قال أبو هريرة لما قال له الشيطان لأعلمنك كذا، فنسي بقى، مع أن المرة الثالثة لأرفعنك إلى رسول الله، أول ما قال لو أعلمك خلاص نسي كل شيء. فالصحابة كانوا أحرص أحد على الخير وكانوا حريصين عليه. نعم نعم. الدعاء جهرا ليه؟ يعني هو يقول البعض بيستدل بجواز دعاء جهرا في الصلاة، طب طب هو بيستدل بهذا على جواز الدعاء جهرا، هو بيدعو جهرا في صلاة الجنازة، هو نفسه بيدعو جهرا؟ ما أحد لا مبتدع ولا سني بيدعو جهرا في صلاة الجنازة، لا مبتدع ولا سني. فإن أخذ من ذلك الدعاء جهرا بعد هذا بعد صلاة الجنازة نقول هات الدليل. هذا في الجنازة، قال صلى النبي على الجنازة فحفظت من دعاء. إذن معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنه كان قريبا من رسول الله، خصوصا أن الصوف تتقارب في صلاة الجنازة، كان قريبا فسمع ما دعاء. ثم إن النبي كان يسمع أحيانا، يسمع الدعاء أحيانا، يسمع الآية أحيانا. نعم نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. قال العثيمين رحمه الله قوله رواه مسلم والأربعة كذا الأصل، وهو كذلك في سبل السلام وهو خطأ، فالحديث ليس في صحيح مسلم، ولم ينسبه أحد ممن يعنى بالتخريج إليه فيما أعلم، ويغلب على الظن أنه من زيادة النساخ لا من الحافظ رحمه الله تعالى، فإنه ذكره في التلخيص ونسبه إلى أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم. انتهى من الشارح.
نعم الله أكبر. الله أكبر، هذه فائدة دقيقة تدل على تبحر الشيخ. نعم. يقول بأن هذا العلو من النسخ وهو الأليق بابن حجر لأنه ذكر في التلخيص ولم ينسبه إلى مسلم في التلخيص، التلخيص الحبير وليس تلخيص الحبير. وفي هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى التفريق بين الإسلام والإيمان وهو الصحيح، لأن النبي قال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. والفرق بين الإيمان والإسلام واضح في النصوص الشرعية، كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح أنه قال يا رسول الله ما لك عن فلان فإن والله لا أراه مؤمنا قال أو مسلما. وحديث جبريل معروف أنه يفرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر. فمن ذهب إلى عدم الفرق ذهب إلى أدلة ماذا؟ إلى أدلة الانفراد، إذا انفرض أحدهما دخل فيه الآخر. ففرق بين الإسلام وبين الإيمان. نعم
نعم. قال باب صدقة التطوع.
نعم إيه نعم احفظها كمية لكن ينبه. نعم.
قال باب نعم. صدقة التطوع.
الايه؟ اي مكاره؟ هذه اشارة الى النظافة، شدة النظافة، واغسله بالماء والثلج والبرد، وليس فيه انه يتوضأ بالثلج، ليس فيه انه يتوضأ بالثلج، انما يعني نظفه نظافة عظيمة. و ذكروا في الماء والثلج والبرد فائدة، مع أن المنظف هو ما كان في الماء ما كان دافئا وكان ساخنا هذا أفضل، لكنهم قالوا يعني تأويلات منها حرارة الذنوب نعم. فعلى كل المراد يعني ليس هو حقيقة الطهارة أنه في الطهارة يستعمل الثلج والبرد. نعم.
قال باب صدقة التطوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قال العثيمين رحمه الله قوله عندي آخر قال تصدق به على ولدك، وفي رواية للنسائي تصدق به على زوجك قبل الولد، وهذه الرواية أصح، ولعل الراوي إما نسي أو اختصرها، فالمهم أنه يبدأ بعد نفسه بالزوجة، لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس في الواقع. قوله
خلق لكم من أنفسكم، هذا من جهة يعني كما يقال تربوية مسلكية، لكن هل لهذا جهة حكمية فيما يتعلق بالفقه؟ أن النفق على الزوج، هل النفق على الزوجة تقدم على نفق على الولد أو الولد يقدم على نفق على الزوجة؟ الزوجة لماذا؟ نعم، نفق مقابل استمتاع بالبضع، يعني نفقة معاوضة، فهذه تقدم على نفقة الإحسان، فلهذا تتقدم النفقة على الزوجة نفقة على الولد. نعم نعم، الواجب بالعوض مقدم على الواجب القائم على مطلق النفقة. نعم،
قوله قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك، يوجد نسخة على زوجك، والظاهر أن النسخة الصحيحة من البلوغ حذفها، لأن صاحب سبل السلام أشار إلى الرواية الثانية وأشار إلى أنها محذوفة من هذا الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي.
وهذا فيه فائدة في الحديث الماضي وحديث أخرى كثيرة فيها أن البداء إن يكون بالنفقة على الأهل والولد وكذا والنفس، وأن هذا يتقدم على النفقة في سبيله وأنه أفضل من النفقة في سبيله. ثلاثة دنانير دينار تنفقه على أهلك وكذا، هذا خير من الذي تنفقه في سبيل الله، وقال في رواية خيرهما الذي ينفقه على أهله، وهذا أمر نغفل عنه جميعا إلا من رحم الله. نحن لا نحسب النفقة على الولد والنفس من النفقة المتطوع والمتقرب بها إلى الله، نعتبر أن هذه النفقة واجبة ولا نتفت أبدا. ولهذا واحد يكون عنده صدقة يقول أنا هطلع الصدقة دي خارج للمساكين والفقراء، وربما يكون أولاده مثلا في حاجة إلى توسعة أو شيء من هذا، فنقول النفقة على الولد ما لم يصل أحد الإصراف وكذا هذه تتقدم على النفقة على الفقير والمسكين. فإذا كانت النفقة على القريب أفضل من النفقة على البعيد، فأقرب القريب ماذا؟ ولدك. فاحتسب هذا، احتسب هذا. ولهذا جاء في الصحيح من حديث سعد قال إنك قال النبي إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يبقى إذن وأنت تتسوق لأولادك وأنت تشتري ملابس لأولادك استحضر هذا المعنى، أي اجعله في باب القرب لا في باب الكرب بالكاف، اجعله في باب القرب بالقاف لا في باب الكرب بالكاف، فتحمل هما على رأسك وتسب وتشتم وتجيب كلوين طماطم تجعلهم بين الأولاد وتعنف أو شيء من كذا، لا، هذا في باب القرب بالقاف تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل الله يا إخواني ومن موافقة الشريعة سبحان الله للطباعة، وهذا من رحمة الشريعة أنها تجعل هذه النفقة مع أنك ستنفق سبيلا من سبل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى على نفسك كانت نفسك تحتاج إلى هذا، وتبر نفسك حتى لا تتشوف إلى الآخرين، فإن النفس تنكسر إن لم تكن كالآخرين، فإن وجدت ما ترضي نفسك حتى لا تنكسر هذا أفضل، صح ولا لا إخوان؟ لأن انكسار النفس هذا طب في طبع الإنسان، إذا وجد الإنسان مثلا فلانا عنده مثلا يركب مثلا كذا ولا عنده بيت ولا عنده ثياب نظيفة والإنسان ما عنده هذا، فلا شك أنه تنكسر نفسه، لكن يجاهد يقول ولو الحمد لله على السنة والحمد لله على الاستقامة هذا أفضل. لكن إذا كان النفقة عليك لو تأتي بثياب نظيفة مثلا وجديدة وعندك قدرة على هذا حتى لا تنكسر نفسك أولى. والقاعدة المسلكية الشيء الذي لم تؤمر في الجهاد فيه بمطلوب الشرع أساسا لا تحاول أن تجاهد فيه من غير مطلوب شرع، يعني أنا ما أجلس أجاهد نفسي مثلا وأسكن في بيت متعرش وأجاهد نفسي والشتاء ينزل علي والمطر ينزل علي وكذا وأنا أجاهد لا 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 كان والزهد وما الزهد، أنت بجاهد نفسك فيه يا رجل، اجلس في المصبوب وبدل ما تفضل طول الليل وانت شايل على رأسك الإناء عشان المطر ما ينزلش، لا قم طول الليل صلي وانت الحمد لله بدل ما تجلس عرقان وكذا تمام وتستطيع تأتي بمكيف ولا مروحة زي هذه جيدة، مروحة ومروحة، هذه مروحتين أو مش مروحة واحدة، والواحد يعرف يقول بدل ما يزهق يمل وهو جالس وده الدرس ينتهي، لكن لما يكون فيه براد طيب وكذا والإنسان يعطي على ما أجاد بقى نفسي الحر، لا لا ما تعلقوش مروحة لا ما، أو يجيبوا لك قطعة بسبوسة ولا قطعة حلويات تقول تفي لك وأف ما أدري تفي إيه وأف إيه، هذا لا تجاهد نفسك في هذه الأمور، جاهد نفسك في معالي الأمور، جاهد نفسك على تعلم، جاهد نفسك على التقرب إلى الله، جاهد نفسك على ما هو ميدان للمسابقة فعلا، ما هو ميدان للمسابقة، ما هو ميدان للمنافسة، لا تجاهد نفسك في هذه الأشياء سبحان الله مخلف الطباع وما فيها يعني كثير أجر، بل قد تكون جاهلا، قد تكون جاهلا، هذا ينادي عليك بالجهل، لأن الاستمتاع بالنعم والمباحات على وجه لا إصراف فيه ولا مخيلة ها هذا مقدم على العزوف عنها، إذ العزوف عنها جهل، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يدخل بيته كما في الحديث الصحيح يجد لحما يقول أعوذ بالله من اللحم، قال هذا لمن؟ قال هذا لبريرة، يعني ليس لنا يا رسول الله، بريرة، وبريرة من؟ تصدق بها على برير، والنبي ما يأكل من الصدقة، لكن النبي علمنا حكما، ولهذا هذه من السنن التي نزلت في برير وصارت سنن للمسلمين، لها صدقة، هذا لها صدقة، ولنا ماذا؟ هدية، النبي حول تحويله منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل ماذا؟ الصدقة صلى الله عليه وسلم، فلا تجاهد نفسك فيما لا نفع فيه ولا فائدة فيه. نعم.
وعن أبي سعيد
يعني عند استطاعة تجيب سيارة طيبة أمشي بها مشواري واركب السيارة أشغل السيارة وروح مشواري واجي، ولا أشغل السيارة وأنا ساكن عند السمكري وساكن عند الميكانيكي وساكن عند تركت الطلب وتركت الانشغال بكذا. نعم. طيب نختم الباب هذا.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب مرات بن مسعود رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم،
من أتصدق به يعني،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. قال العثيمين رحمه الله وقد ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب صدقة التطوع وكأنه يميل إلى أن المراد به صدقة التطوع، والصواب أنه عام.
نعم. طيب ماشي، هذا نؤجله الدرس القادم السبت القادم ولا نأخذه صباحا غدا؟ نعم السبت القادم. طب خلاص هذا نأخذه مع الكتب إن شاء الله، نأخذه مع الكتب إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر.